قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سهرة خاصة جوه سهرة خاصة، ده عنوان حلقتنا الجديدة النهاردة مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله. هنتناقش كتير في موضوعات متعددة كلها بتدور حوالين نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. احنا للأسف سمحونا ان احنا ما عندناش اي اتصالات النهاردة، لكن تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الرسائل. هنستمتع ان شاء الله بحديث الشيخ عن الأحداث اللي بتدور على المستوى العربي ومستوى الداخلي المصري من شؤون الصحافة وإساءة للنبي والإساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة للبخاري. ده هيكون موضوع حلقتنا الممتدة إن شاء الله، وأرجو أن أنتم تستمتعوا معنا بهذه السهرة الخاصة جدا. خليكم معنا بعد الفاصل.
ضرب الكفة الأولى هكذا وقال: اللهم هذه بيعتي لك. وضرب كفه الأخرى وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له جزاء ولا أجرا، إنما قال: أجره علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء.
فاقبل إله العرش مني هجرتي، يا من إليك أبوح بالعبرات. رباه إني قد وهبت حياتي، ومنحت عمري للهدى ومماتي. فاقبل
السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بحضرتك فضيلة الشيخ يعني في سهرة خاصة. أنا مش هقول لحضرتك والله، ودي حقيقة يعني أنا مش عارف أدير الحوار إزاي، لأنه أنا في منتهى السعادة أن حضرتك يعني تشرفت وشرفتنا وتواضعت يعني وقبلت هذه الدعوة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك يا رب إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. فضيلة الشيخ، يمكن كان معانا عرض كده فيديو صغير لرحلة حضرتك في ألمانيا من خلال الرحلة العلاجية اللي كنت حابب تتلقاها، وحمد لله على سلامة حضرتك. يمكن الداعية دايما المهتم بشؤون الأمة في سرائه وضرائه في صحته ومرضه، وده كان ديدا الأنبياء والسلف الصالح جميعهم يعني عليهم صلوات الله وسلامه، أنه في عز المرض وفي عز الأزمات كان الاهتمام بالدعوة موجود في صميم وجدانهم وحياتهم. القرآن علمنا في سورة يوسف أنه لما دخل السجن وكان في أزمة ولما سألوه عن مشكلة رؤية أو ما شبه ذلك قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فضلت الشيخ يمكن الناس محتاجة تعرف علشان تثق أنه برضو الإسلام في قدوم، لأنه اليأس اللي بيحب الناس دايما في منشطات الصحافة وفي الإعلام محسسهم أنه الإسلام إلى زوال. فحكوا كنت شايف في الرحلة شكل الإسلام هناك إزاي، قوته عاملة إيه، المسلمين وإقبالهم على الإسلام، حتى المجموعة اللي أسلمت في حضور فضيلتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا يعني لا أستطيع أن أعيش أبدا بدون الدعوة، يعني الدعوة بالنسبة لي كالنفس أتنفس. ولذلك يعني خالفت وصايا الأطباء تماما وانطلقت إلى رحلتي الدعوية، وهي عندي أثمن بكثير من الرحلة العلاجية. صح الرحلة العلاجية استفدت منها الحمد لله، ولكن نفسيا كانت نفسيتي بترتفع جدا كلما ذهبت إلى محاضرة من المحاضرات ورأيت اليتامى من الجاليات الإسلامية.
اليتامى
طبعا أنا أسميهم اليتامى. أنا في محاضرة دورتموند لأول محاضرة أنا لما صعدت على خشبة المكتب يعني أو المسرح اللي هم كانوا عاملينه في القاعة أنا بكيت، وليه؟ لأني شعرت أنهم يتامى، وتأكد لدي هذا الشعور لما ذهبت إلى إسبانيا كمان. أنا إسبانيا أنا قضيت فيها يومين، لما وأنا بنصرف ذاهب للمطار وكذا ودعوني بالبكاء، ما أنا غبت يومين بس يعني. وكذلك وأنا وغادر ألمانيا إلى مصر يعني ودعوني أيضا بالبكاء، بكاء شديد، وأنا تمالكت يعني نفسي جدا جدا حتى لا أهيجهم أكثر يعني. حتى إن في أخ لنا هناك يعني قلبه جامد جدا يعني، وبعدين وهو بيودعني انهار كالطفل. طبعا دي كانت مفاجأتنا كلنا، ليه؟ كنا متوقعين إن فلان وفلان وفلان ده حيبكي لوحده يعني، لكن ده بالذات ما توقعناش إطلاقا إن هو يعمل كده. فأنا كنت أشعر أنهم يتامى، ليه؟ لأنهم هناك شذر مذر عموما الجاليات الإسلامية متفرقين، أنت عارف جماعات كتيرة وده بيكفر ده وده بيبدع ده والجاليات كتيرة والكلام ده، فما صدقوا أنهم لقوا واحد ما يدخلش في مسالك الخلاف. وأنا كنت حريصا في كل محاضراتي أن أبرز الإسلام لهم وللألمان أو للأوروبيين عموما في أبهى صورة. فذهبت إلى مواطن الاتفاق التي لا يمكن أن يختلف عليها أحد، حتى محاضرات الستة التي ألقيتها هناك لا يمكن حد يختلف معايا فيها. ليه؟ لأن أنا جايب أساسيات ما فيش حد يختلف فيها يعني. وأنا لما ذهبت إلى هناك لم أذهب إلى مسجد من المساجد، رفضت المحاضرات في المساجد. ليه؟ لأن أنا قلت أنا عايز أخاطب هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، الجاليات
من غير المسلمين.
من غير المسلمين طبعا.
نعم.
الجاليات هتيجي على طول.
نعم.
يعني مش ممكن أكون أنا موجود وناس في المسجد قاعدين وأنا بقول محاضرة. فكان معظم القاعة من المسلمين اللي الجاليات الإسلامية الموجودة من البلاد الإسلامية، لكن أنا عايز أخاطب الألمان نفسهم.
نعم.
الإسبان مثلا نفسهم أو الهولنديين أو البلجيكيين، دي الدول اللي أنا زرتها يعني.
نعم.
فكان الشعور العام اللي أنا أحس به أنهم يتامى، لأنه لا يوجد أحد جمعهم على كلمة سواء. خلافات هناك الفسفوسة اللي قد كده بتبقى قد كده، وتوجد من ينفخ فيها. فلذلك أنا لما تكلمت في الرقائق ومسألة القلوب والمحبة أشياء لا يختلف عليها أحد، ورأيت ثمرة هذا بنفسي يعني. حتى على الموقع عندي في النت يعني ألمانيا الدولة رقم 5 في الدخول على الموقع عندي. ألمانيا ما كانتش موجودة أصلا
في الدخول على موقع حضرتك على الانترنت.
على الانترنت نعم. رقم 5
نعم.
وهي رقم 5 من يوم ما كنت في ألمانيا، والنهاردة لحد النهاردة هي رقم 5 برضه.
نعم
تمام
نعم.
كانت يعني مصر الأولى، كانت المغرب الثانية، الجزائر طلعت فوقها، يعني بيفرقوا مع بعض يعني 1% بتاع الكلام ده. جاء بعد كده ألمانيا
نعم.
فكثير من الناس تنبهوا وكانوا بيجوا بالعشرات للسكن عندي، بس كان الدكاترة بكل أسف محجميني على الآخر، ما كنتش بعرف ألتقي إلا بي يعني القائمين على الدعوة هناك يعني.
طب أنا حضرتك يعني يمكن حضرتك بهذا المدخل أثرت في حافظاتي مجموعة من الأسئلة بتخص هذا الأمر، لكن حنشوف فيديو دلوقتي لفضيلة الشيخ أبو إسحاق في ألمانيا وبعض الذين أشهروا الإسلام على يد فضيلة الشيخ بمشيئة الله، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وحنرجع نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ، خليكم معنا.
الشيخ will say the shahada and she speaks after him.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أشرقت شمس الإسلام على قلب هذه المرأة، ونسأل الله عز وجل أن ينقذها من النار وأن ينقذ سائر يعني من لا يدين بدين الإسلام من النار، لأن دين الحق والإسلام، ولن يلج الجنة أحد قط إلا إذا دان بدين الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فنحن الآن يعني فرحين بحمد الله بإسلام هذه المرأة الهولندية بعد هذه المحاضرة، ونلقنها الشهادة. قولي أشهد
أشهد
أن لا إله
لا إله
إلا الله
إلا الله
وأن محمدا
وأنا محمد
رسول الله
رسول الله.
الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
That she realized how we are happy that she accepted Islam, and may Allah grant her paradise, and may Allah make her steadfast on this religion. Amen.
قل
زاك
أشهد
أشهد
أن لا إله
لا إله
إلا الله
إلا الله
وأن محمدا
وأن محمدا
رسول الله
رسول الله.
الحمد لله.
الله أكبر.
Ja, hier ist noch eine Schwester inshallah die Islam annehmen will.
Alhamdulillah. Okay. Der Sheikh wird die Shahada vorsagen inshallah. Die Schwester weiß schon was damit gemeint ist. Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah. Okay.
Brauchst du noch eine Islamer? Okay.
Quli, ashhadu.
Ashhadu.
Alla ilaha.
Alla ilaha.
Illa Allahu.
Illa Allahu.
Wa anna Muhammadan.
Wa anna Muhammadan.
Rasulullah.
Rasulullah.
Alhamdulillah.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل الحقيقة، ويعني كم يشعر المرء بسعادة بالغة حينما يحس أن للإسلام دولة قادمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفتحن قسطنطينية ورومية صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننتظره الحقيقة. يمكن فضيلة الشيخ في هذه الرحلة المباركة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات حضرتك، أشرت الموضوع مهم قوي، وهو الخلاف العميق اللي بيحدث بين الجاليات الإسلامية. هل حضرتك شايف أنه في تقصير من الدعاة اللي بيروحوا برا في رحلات رمضان أو على مدار السنة، أن هم يقدروا يؤلفوا دول على بعض أو يظهروا الإسلام بعيد عن مناطق الخلاف حتى تستقر أمور المسلمين في الغرب؟
والله أنا أعتقد أن التقصير من الدول وليس من الدعاء، لأن المفترض أن يكون خلف أهل السنة دول وكتائب من الدعاء. لكن ما الحيلة لرجل فرد أو أفراد يذهب الواحد منهم 10 أيام عشان يطوف على المساجد ويتكلم كلمتين هنا وكلمتين هنا؟ لا، أنا شايف أن الدعوة الإسلامية ليس وراها دولة،
ليس للدعوة دولة،
ليس للدعوة دولة. أنا قد أقدر أن بعض الدول بتبذل، لكن الدعوة نفسها، صلب الدعوة أنهم يرسلوا كتائب منظمة من الدعاء، ما فيش دولة بتعمل كده. بيبعثوا لبرة، أصلها بقت منح، يبعث لبرة مجموعة من أي علماء رسميين كده، بيروحوا هناك يتكلموا أي كلام، وناس مش مذاكرين،
كأنها وظيفة.
لا، وظيفة،
عقد عمل،
بتبقى عقد عمل، وبتبقى فرصة لأنه ياخد عائد مادي والكلام ده. وبروحوا الكلام الإنشاء، الكلام اللي بيتقال وأنه ينبغي وربما، والكلام اللي ما بيعملش حاجة ده. ده الـ في منظوري أنا، ده المحور الأول. المحور الثاني أن يعني كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتفترق أمتي على 73 فرقة، فكل فرقة لها من يدعو إليها. إحنا رحنا هناك مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال، بعض الفرق اللي موجودة هناك كانوا جايين علشان يفسدوا المحاضرة بتاعتي. بيعملوا إيه بقى؟ لأن في بعض الدعاء ذهبوا قبلي بسنة، فمجموعة كده حوالي 50 واحد يدخلوا في وسط 3000. أول ما يبتدي الشيخ يتكلم تلاقي 50 قاموا وهيصوا،
تشويش
تشويش. فطبعا لما أي واحد بيتكلم يلاقي هذا التشويش بيوقف، يشوف إيه الموضوع. وطبعا الجلوس، إيه اللي أنت بتقوله ده، فيقوموا يتخانقوا مع بعض، فتنتهي المحاضرة وتبوظ. خلاص. فطبعا حتى يعني الإخوة القائمين على هذا حتى يتقوا مثل هذا، بلغوا الأمن، قالوا إن حتى لا تحدث مشكلة في جماعة هيجوا يعملوا كذا كذا كذا، فأنتم مسؤولون عن الأمن، وإلا هيختلط الحبل بالنابل والكلام ده. فكان الأمن موجود بحيث لو أي واحد اتنفس ولا أي واحد حاول يسمع المحاضرة كانوا بياخدوه يخرجوه بره. حاولوا يعملوا الكلام ده في محاضرتين بالنسبة لي أنا، ولكن الله
في ألمانيا الاثنين،
في ألمانيا الاثنين.
طيب فضلتك، يعني برضو قبل ما نخش على المنشطات السخنة جدا اللي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأساءت للصحابة، وأساءت للبخاري وثوابت الإسلام، يمكن برضو محتاج حضرتك نصيحة ما. احنا رمضان مقبل وفي كتائب من الدعاء حتى غير الرسميين بيطلعوا برضو بيطلبوا بالاسم، مثلا عايزين الشيخ فلان والشيخ علان. نصيحة حضرتك، ايه المدخل اللي يدخلوا بيه على الإسلام في أوروبا، وخصوصا ان المواقع مختلفة والأفهام مختلفة، يخش ازاي عشان يعمل عملية جذب مش طرد للمسلمين هناك، وبرضه في نفس الوقت يظهر الاسلام بالصوره الطيبه بحيث يكون سفير زي مصعب بن عمير؟ يعني مصعب بن عمير حينما انتقاه المصطفى كان سفيرا على اعلى مستوى، فحضرتك عشان يكون حد في سفاره مصعب بن عمير، حتى نصيحتك ليه يكون ايه خلال الفتره المقبله اذا كان في حد مسافر شايفنا هيحضر رمضان في اوروبا او في امريكا؟ يعني
والله شوف، يعني الصحيح فيما يتعلق بفقه الدعوه لابد أعمل ترجمة للبلد اللي أنا داخلها. أوروبا بشكل عام أو الغرب بشكل عام يفتقر لمن يملأ قلبه ووجدانه والجانب الروحي المفتقد عند الأوروبيين. يعني مثلا في ألمانيا أكثر الناس ملاحدة، مش في ألمانيا بس، في أوروبا عموما أكثر الناس ملاحدة، بس أنا بأخذ ألمانيا كنموذج. لماذا كثر الإلحاد هناك؟ سألتهم الذين أسلموا والذين حتى لم يسلموا، سألتهم إيه القصة؟ قال والله إن لا أحد يذهب الكنيسة، والكنيسة الكاثوليكية بتفرض 10% ضرائب من مرتب كل بني آدم تخصم من المنبع لصالح الكنيسة. فالضرائب هناك عالية جدا. لكن بيلاقوا مردود الضريبة، يعني ياخد مني ضريبة لا إذا ما لقي مردودها. ولذلك ممكن يدفع عن طيب خاطر، لكن مش إنه يدفع ضريبة ولاقي الدنيا
سودة ومتبهدلة ومطبات
فبالتالي بيبقى بيتهرب من الضريبة. فالضريبة هناك بتصل من 53% للأغنياء إلى 23% للفقراء. تمام. فلو خدنا شريحة في النص كده، واحد بيدفع ضريبة 40% والكنيسة بتاخد 10% يبقى ده 50%، وهو مش منتفع من الكنيسة بحاجة، ولا في أسيس بيسأل عنه، ولا حد راجل دين بيسأل عنه ولا كان. فبيذهب إلى الكنيسة يقدم شهادة تنازل عن الديانة، يقولوا أنا مش
بناقص
بناقص العشر في المئة أنا أولى بيها.
نعم.
لأن ما فيش حد بيملأ الجانب الروحي عندي، فيروح يقدم الورقة دي وياخد شهادة رسمية من الكنيسة أنه تنازل عندي وبقى ملحد،
يعني يترك عقيدته من خلال 10%.
طبعا طبعا.
نعم.
فياخد الورقة دي ويروح للضرائب يقول لهم أنا تنازلت عن ديني، فبالتالي ما تختمص مني، ما تختمص من 10%.
نعم.
خلاص. يقول قال لي بعض الذين أسلموا لما أنا تنازلت عن ديان جاني الأسيس في البيت وقال لي ليه وبتاع
ديليفري بقى توصيل كمان،
قال لي ما شفتوش إلا ما
خدت العشرة في المية.
تمام. خدت منهم العشرة في المية. فعندهم نوع من الجفاف الروحي الشديد.
نعم. نعم.
بيشتغلوا زي المكن. تمام. ويطلع في الآخر
محتاجين الرقائق والجانب الروحي.
فأي بني آدم يذهب إلى هناك لا يتكلم في مسائل الخلاف ولا يتكلم في مسائل الفقه ولا الكلام الإطلاق
مسائل الخلاف ولا
إطلاقا إطلاقا. نعم. إنما يخاطب
الكية والقلوب.
عشان كده مثلا محاضرة يعني أنا رصدت محاضراتي هناك.
نعم.
أعلى نسبة مشاهدة للمحاضرة كانت محاضرة بلجيكا.
نعم.
اللي تكلمت فيها عن المحبة.
الله.
وعن العبودية، وإن العبودية أعلى درجة من درجات المحبة حتى عند البني آدمين.
نعم.
لأن ابن القيم ذكر للمحبة 60 درجة. اللي هو ايه المنازل التي يتقل فيها المحب.
نعم.
يبقى عاشق وامق والهان مش عارف ايه واخد بالك ايه. نعم. مجنون. نعم. الجنون والعته والكلام ده. نعم. لحد ما يصل الى الدرجة رقم 60 وهي العبودية.
نعم.
فالعبودية اعلى درجة المحبة على الاطلاق. تمام.
نعم.
فالمحاضرة دي يعني هي احب المحاضرات الى قلبي.
نعم.
ونسبة المشاهدة عليها هي اعلى المحاضرات. وبعدين محاضرة دورتموند اللي هي اول محاضرة اللي اسلم فيها ياسين.
نعم.
دي اللي هي اسمها الركائز.
نعم.
الاعلان الرسمي دين الاسلام اللي هو الاذان.
نعم.
نفسه.
نعم.
فانا عشان كده انا قلت لك في بداية الكلام مفيش محاضرة ليا ممكن يبقى عليها خلاف. ليه؟ دخلت على الجانب اللي مش حد ينكره،
جانب الروح.
الجانب الروح. لكن هلا لو اتكلمت مثلا في عقائد الجهمية والمعتزلة ومش عارفين الكلام ده حلاقي خلافات
والفرق وما شابه،
حلاقي خلافات.
نعم.
لو اتكلمت في المسائل الفقهية.
نعم.
بلاقي خلافات.
نعم.
فتكلمت عن الجانب المفقود عند. نعم. هؤلاء الغرب،
وفي نفس الوقت مفيش عليه خلاف،
مفيش عليه خلاف.
نعم.
فالمسلمون انتفعوا والغربيون أيضا انتفعوا.
نعم.
فأنا لما أكون داخل رايح أوروبا لابد ان انا اعرف ان عندهم خواء كامل في الجانب الروحي.
نعم.
لان هو شوف يعني كل مباهج الدنيا مبنية على الحرمان، وهذا من الدلالة على حقارتها. اللي بيخلي لك يخلي كل حاجة طعم عندك الحرمان.
نعم.
انا مثلا عندي سيارة صغيرة نفسي بقى عندي اكبر منها، فعمال اشتغل عشان اجيب اكبر منها، فعندي امل وعندي تطلع. تمام. لما جبت السيارة اللي هي دي بقيت فرحان بيها.
نعم.
طب فرحان ليه؟ لأني كنت محروم منها.
نعم.
تمام. أنا ساكن في مثلا شقة صغيرة أوضتين وصالة.
نعم.
عايز 3 وصالة 4 وصالة جبتها بقيت فرحان جدا. ليه؟ لأني كنت محروم منها.
نعم.
طلعت من الشقة دي عايز أروح حي راقي.
نعم.
وعايز يبقى لي فيلا وحديقة كده لذيذة كده ومش عارف ايه الكلام ده. لما بدخل فيها ببقى مش عايز أنام من الفرح. ليه؟ عشان كنت محروم منها.
نعم.
أول ما الإنسان يفقد الحرمان يفقد الحياة. عشان كده في مثلا في امريكا قرات من عده سنوات ان في شباب مجموعه من شباب 30 ولد وبنت دعوا بعضهم لحفله انتحار جماعي.
نعم.
ليه؟ لقوا نفسهم عملوا كل حاجه. زنا، زنوا، شربوا خمر، شربوا بانجو، قتلوا وسرقوا وعملوا كل اللي ما يخطر على البال.
نعم.
وبعدين قالوا لبعضهم ثم ماذا؟
خلاص
ما لقوش حاجه يعملوها،
جبنا اخر المعاصي.
تمام. اخر أمنياتهم.
نعم.
إحنا بنسميها معاصي عندنا كمسلمين.
نعم.
لكن هي عندهم أماني.
نعم.
فآخر أمنياتهم على الإطلاق وصلوا لها.
نعم.
أحد يقول لك ثم ماذا؟ ما لاش ماذا؟ ففقدت الحياة وطعمها. فقالوا لبعضهم هاتوا بقى إيه البرتقال، عصير البرتقال، وحطوا عليه سم وقعد يرقصوا في غابة من الغابات واخد بالك، وقالوا في صحتك في صحتك، وشربوا الإيه
البرتقال
المسموم. نعم. وماتوا 30. طب دول ماتوا ليه؟ لأن الحياة فقدت بهجتها، لأن الحرمان فقد. عشان كده الجنة على خلاف الدنيا، الجنة فيش فيها حرمان.
نعم.
لا يعني بهجتها بسبب الشبع.
نعم.
أما الدنيا فبهجتها تكون بسبب الحرمان.
نعم.
عشان كده في الجنة ما فيش حد بيسأل عن حاجة.
نعم.
اللي نفسه في حاجة يلاقيها.
نعم.
على طول.
نعم.
فلذتها مبنية على الشبع والاكتفاء.
نعم.
بخلاف الدنيا. فهم هناك الجانب الروحي عندهم مفقود
تماما.
مفقود تماما.
نعم.
أنا قلت لياسين
لو أسلم مع حضرتك
أسلم.
نعم.
أول شاب أسلم قلت له ياسين يعني بعد ما أسلمت طبعا أنا كنت حريص حقيقة يعني كل واحد يسلم أقول للإخوة أعلموه أحكام الإسلام ومن أهمها الاختتان. نعم. لأن النصارى لا يختتنون.
نعم.
نزل الغرب يعني لا يخ... والنصارى عموما يعني لا يختتنون. لا يختتن إلا اليهود والعرب. كما في حديث أبي سفيان في مطلع بدء الوحي عند البخاري.
نعم.
إن هو لما خاف قال له إيه رأيت ملك الختان، القصة نعم. المعروفة يعني.
نعم.
فأنا كنت حريص لأن بينبني صحة الصلاة على مسألة الختان
وطهارة وما شابه ذلك. نعم.
فياسين ده اختتن في الأسبوع الذي أسلم فيه ياسين 23 سنة. وبعدين قلت له ياسين يعني إيه اللي لفت نظرك وخلاك تشعر يعني، هو لما قابلته المرة الثانية كان بقاله 35 يوم مسلم وكان رايح العمرة
ما شاء الله.
فأنا بقول له يعني أنا ما شفتش حد بهذه السرعة عايز يروح العمرة ومشتاق إنه يروح الكعبة وشوفها يعني. قال لي أفضل حاجة شفتها ابتداء الأخوة في الإسلام التي لم أرها إطلاقا في حياتي كلها. يقول بدخل المسجد الحضن الدافئ
لما مختلف
مختلف خالص. يقول لي لما واحد مسلم ياخدني في حضنه بحس إن أنا كنت تايه ولقيت نفسي. يقول لما بغيب بيتصل بيها بالتليفون، قبل إسلامه يغيب لا أحد يتصل بي إطلاقا.
نعم.
زمالة عمل.
نعم.
خلاص. إذا كان له كلب أهو بيسليه والكلام ده، مالوش كلب بيقعد في البيت.
هم وجدوا ضليتهم حتى في الكلاب والونس شايفين بوفاء عندهم أكتر من أدمين.
بالضبط كده. نعم. بالضبط كده. فهو حتة الروح والكلام ده هي اللي ملت عليه حياته، وده الجانب المفقود تقريبا، إن مش هقول تقريبا، الجانب المفقود يقينا.
نعم.
عند كل الغرب.
نعم.
فأنا النهاردة لما أكون راجل رايح داعية أدرس المكان اللي أنا رايحه، أعرف الحاجة الماسة لهم عايزين إيه بالضبط والكلام ده وابتدي أعالجه.
نعم.
عشان كده أنا أوصي كل من يذهب إلى الغرب أن يتكلم في الجانب الروحي، والإسلام ده يعني لا شبيه له ولا نظير في هذا
إشباع هذا الجانب
في هذا الباب بالضبط. نعم. كده.
نعم. طيب إحنا الحين يمكن دي كانت نصيحة فضيلة الشيخ أبو إسحاق لكل داعية يعني رسمي أو غير رسمي، ربنا سبحانه وتعالى قدر له أنه يكون في رمضان موجود في أوروبا أمريكا، انه يتحرك على جانب الاشباع الروحي زي ما فضلت الشيخ قال، لان هو ده المدخل اللي هيجمع الناس، وده اللي هيخليهم من الحرمان اللي شايفينه من هذا الجانب بيبقوا بسرعه يقدروا تقدر تعمل جذب ليهم، عشان حتى على الاقل يعني ان ما كنتش هتخليه بفضل الله وتقديره مسلم على الاقل تحيده في مساله العداء للاسلام. احنا معانا تقرير عن الصحافه اللي اساءت للنبي صلى الله عليه وسلم واساءت للصحابه واساءت للبخاري، هنشوفه وهنرجع نواصل الحديث الماتع مع فضيله الشيخ، خليكم معنا.
أخبار لافتة ومثيرة للجدل احتلت أغلب منشطات الصحف في الفترة الأخيرة، جاء على رأسها ما أثارته بعض الطرق الصوفية من آراء وممارسات اعتبرها البعض مثيرة للدهشة، مثل الاحتفال الذي أقامه مشايخ الصوفية بمناسبة مولد أم النبي صلى الله عليه وسلم، مثيرين بذلك حالة من الجدل حول مدى شرعية مثل هذه الاحتفالات. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل خرج أحد مشايخ الطرق الصوفية ليفتي بكفر بني أمية ويهاجم الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، الأمر الذي أثار حفيظة مجمع البحوث الإسلامية. الصحف حملت كذلك أخبارا عن مؤتمر للصوفية لمواجهة ما أسموه المد السلفي، غير أن مراقبين أعربوا عن دهشتهم من هجوم الصوفية على التيار السلفي في الوقت الذي يسعون فيه إلى التقارب مع الكنيسة في الداخل والإدارة الأمريكية في الخارج حسب ما ذكرت الصحف. الأخبار المثيرة للجدل لم تتوقف عند الصوفية، بل امتدت إلى نشر آراء بعض من يطعنون في صحيح البخاري ونشر رواية بعنوان صادم أثار حفيظة الكثيرين، ما أدى إلى تراجع الجريدة عن نشر الرواية المزعومة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة هذا غيض من فيض، يعني احنا مش بنجيب في البرنامج عشان الوقت ونستمتع مع فضيلة الشيخ كل العناوين، إنما كان في عناوين أبو هريرة شيخ المضيرة وده كانت إساءة وكلموا عن سيدنا أبو هريرة بشكل فج، كان في عنوان بعنوان أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، تخيلوا مش جورج بوش مش مثلا نتنياهو، لا أم المؤمنين عائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن الزبير. فالعناوين الصادمة دي خلتنا نفتح ملف الصحافة المقروءة والإعلام المسموع اللي فيه حملة تنظيمية متوافقة مع الإساءة في الغرب للنبي وللصحابة، هنبدأ بأحدث إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فضلت الشيخ تكلم عنها في حلقة الفضفضة قبل الماضية، وكانت بعنوان صادم: محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ، حضرتك يعني عايز أبدأ بهذه الإساءة بالتحديد، لأنه بعض الناس وحضرتك بتقول إنه هذا ليس فكرا بل كفر، قالوا الشيخ أبو إسحاق بيكفر وخرجوا يدندنوا على هذه الأمور اللي عايزين يخرجوا المسلمين عن السياق الأصلي للأزمة اللي هم حطوا المجتمع المسلم فيها.
فعلا أنا قلت يعني ده مش فكر، ده كفر. فكثير من الناس الذي يعني لا يعرف شيئا في العقيدة ولا يزن الألفاظ يظن أنني كفرت كاتب الرواية، وطبعا هذا غير صحيح، لأن هناك فرق بين تكفير المعين وبين تكفير القول. التكفير المعين لا يجوز إلا بثبوت شروط وانتفاء موانع، لأنه ممكن يكون جاهل، فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بعد أن يقطع عذره بالحجة التي يعني إيه يعني يكفر منكرها. فعشان كده لما بقول هذا كفر لا يعني إنه كافر. ليه؟ ممكن يكون جاهل. تمام؟ فنحن لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة التي ينقطع بها العذر. إنما كلمة كافر، إنما كلمة كفر هذه كلمة لا إشكال فيها. يعني مثلا عندنا قاعدة تقول ناقل الكفر ليس بكافر. لو أن رجلا وقف إماما وهو يقرأ في الصلاة بدل كلمة مكان كلمة، هل حد بيكفره؟
لا.
طب لو تعمد أن يبدل
يبقى كافر.
يبقى كافر.
نعم.
تمام؟ فأنا لم أكفره لأنه ما تعمد، حصلت غلطة، مع أنه لو تعمد أن يضع كلمة مكان كلمة كافر بالإجماع. وعندنا حديث أنس في الصحيحين، وإن كان سياق مسلم أوضح يعني في تبيين المراد، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاة معه راحلته عليها طعامه وشرابه. المهم هذا الرجل جاء تحت شجرة ونام في الظل، قام من النوم لم يجد راحلته، بحث عنها حتى يأس منها فلم يجدها، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته عند الشجرة وعليها طعامه وشرابه، فأراد أن يشكر الله عز وجل فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. لو أن رجلا تعمد هذا لكان كافرا بالإجماع. خلاص. فعشان كده لفظة أو هذه الجملة اللهم أنت عبدي وأنا ربك إحنا بنعالها كفر. طب هل أنا كفرت قائلها؟
لا
ما كفرت قائلها. ليه؟ حتى يعني تنطبق عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فهذا الذي كتب هذه العنوان سيئة جدا للغاية. ليس أنا أقول هذا جازما، وهوضح أصل برضو من الأصول، هذا لم يتعود أن يوقر النبي التوقير الواجب أبدا. لأنه لا يمكن لإنسان حياته مبنية على توقير النبي أن يجرؤ على أن يكتب هذه العناوين،
حتى لو نقله من كتاب آخر.
حتى لو نقله من كتاب آخر ما يقدرش يقول. لا يستطيع أن يقول هذا. واحد يقول لي: طب أنت دخلت قلبه عشان تحكم عليه أن هو مش ممكن يكون بوقر النبي؟ أقول: طبعا أنا لم أدخل قلبه ولم أعرف ما في قلبه، لكن السؤال: هل يجوز لك أن تحكم على ما في قلب إنسان؟ أقول: نعم يجوز. ليه؟ لأن بتبقى فيه حاجة اسمها القرائن الخارجية،
شواهد،
التي نستطيع أن نعلق الحكم بها على ما غاب عنا. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو من أحب من أحب أو من سره
أن يتمثل
في لفظ آخر أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. لما المدرس بيدخل الفصل كله قيام، هنفترض شاب من الشباب قرأ الحديث ده ما رضاش يقوم خلاص، فالمدرس دعاه وضربه واستدعى ولي أمره واداله لفت نظر أو رفض المدرسة.
نعم
تمام،
دي قرينة.
معنى أنه غضب أنه لم يقم، هذه تدل على أنه ما سره أن يقوم.
نعم.
إذن يسره أن يقوم.
نعم.
خلاص، يبقى أنا أستطيع أن أعلق على القرينة الخارجية وأن أحكم على ما في القلب في هذه الحالة
من خلال هذه القرينة.
تمام.
نعم.
ولذلك في 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 مثلا في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت حديث أو حديث أنس بن مالك، عفوا محمود الربيع عن أنس بن مالك عن عتبان بن مالك أيضا.
نعم.
يعني في يعني في أسانيد يعني، بس نعم. اللي هو الشخص اللي في القصة عتبان رضي الله عنه. نعم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن تأتي إلى بيتي حتى تصلي في مكان أجعله مسجدا.
نعم.
قال له تحب إمتى؟ قال له مثلا بكر بعد الظهر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما الأنصار عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيجي عند عتبان ثاب إلى البيت ناس كثيرون والبيت اتملى على آخر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ودخل، أول ما دخل قال لعتبان أين تريد أن أصلي؟ قال له في هذا الموضع، فصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، الصحابة بيتكلموا مع بعض، فجابوا سيرة مالك بن الدخشن أو الدخشم.
نعم.
تمام. فقالوا وددنا أنه هلك، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر. الكلام ده بصوت عالي.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص الصلاة راجعهم فيما يقولون.
نعم.
أنتوا لي لماذا تقولون هذا؟ قال يا رسول الله ما نرى وده ولا وجهه إلا للمنافقين. تمام. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول خالصا بها قلبه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم الصحابة على أنهم قالوا وددنا أنه هلك.
هلك. نعم.
ليه؟ لأن وجهه ووده للمنافقين. فأنا معذور. أنا معذور. دي القرينة اللي أنا علقت عليها الحكم.
نعم.
ليه؟ لأنه مش ممكن يكون واحد يحب الله ورسوله والمؤمنين يبقى مع المنافقين كل شوية دراعه في دراعه وقاعدين مع بعض ويشربوا ويأكلوا مع بعض.
نعم.
إلا لو كان في توافق هوى.
نعم.
فلم يلومهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمهم.
نعم.
لم يلومهم وقال لهم كيف تقولون هذا؟ هل دخلتم إلى في قلبه؟
نعم.
وعلمتم أنه مثلا
منافق,
منافق أو كذا، لكن عذرهم للقرينة الخارجية التي علق الصحابة الحكم عليها.
نعم.
فعشان كده من الممكن أن أحكم على ما في قلب إنسان بالقرائن الخارجية المعتبرة.
نعم.
لأن في ناس يتوهمون قرينة وليست بقرينة.
نعم.
زي ما بعض الناس قد يتوهم عذرا وليس بعذر.
نعم.
أو ضرورة وليست بضرورة.
نعم.
فالقرينة بتبقى لها ضوابط، مش مسألة سبهلالة يعني.
نعم.
فأنا عايز أقول الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة مش ممكن يقبل حتى ينقل كلام عن الآخرين فيه إساءة للنبي.
نعم.
إنما ممكن يقول
لما سألهمش أصلا
يقول الحقيقة الكلام ما أقدرش أقوله.
نعم.
تمام. يعني أبو ذر مثلا.
نعم.
لما كان بيطوف بالبيت.
نعم.
كان عند البيت وكانت امرأتان من المشركين تطوفان.
نعم.
تمام. فتدعوان إسافا ونائلة صنمين كده يعني.
نعم.
تمام. فأبو ذر اغتاظ فقال لي أنكح إحداهما الأخرى خليهم يتجوزوا بعض.
نعم.
تمام. فولولت فالنبي عليه الصلاة والسلام جاي هو أبو بكر عشان يطوفوا فلا النسوء أنهم بيولولوا يمكن اسمها ولي عشان كده.
نعم.
ها؟
نعم.
بتولول يعني فقالوا عليها ولية. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مالكم؟ فمرضوش يقولوا الكلمة. فقالوا لقد قال لنا كلمة تملأ الفم.
كلمة دبش.
دبش يعني مش قادرين يقولوها.
نعم.
يعني ليه؟ لأن ده شتم لآلهتهم.
نعم.
عارف إزاي؟ فأنت مثلا لو في بني آدم تجرع على رب العالمين وسبه أنت ما بتعرفش تقول، ولو هتقول تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بيقول كذا.
نعم.
اعتزاي
تشعر يعني
بحياء بتقدم الاستغفار من الكلمة اللي انت هتقولها.
نعم.
فانا ما اقدرش حتى من تلقاء نفسي اتكلم، ولو اردت ان انقل عن غيري ببقى اما بقول كلام ما اقدرش اقوله.
نعم.
او استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بيقول كذا.
نعم.
عشان كأنك انت بتتبرأ من هذا الكفر المنقول.
نعم.
فكيف يمكن لإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من قرارة قلبه أن يخط قلمه هذا. ومن العجيب أنني سمعت له مكالمة على برنامج بيتهمني أنا، بيقول أنا بقول الأسرار الحمراء وده قال الليالي الحمراء. أنا ما قلتش الليالي الحمراء، ده حتى الكفر ما يقدرش يقولوها. طب أنا يعني لو أنا رجل بتدبر يعني الكلام، ما هو الفرق بين الأسرار الحمراء والليالي الحمراء؟ هو لا أشهد شعبط فيها تصور إن هو نجا بهذا. فأنا عشان كده يعني عايز أقول إن مثل هذه العناوين اللي هو عايز يشد الناس بيها واخدلك لا تبرر له. وبعدين في ناس كثيرون قالوا إن الشيخ أبو إسحاق بكل أسف لم يقرأ الرواية حتى يحكم عليها. كان المفترض إن هو يستنى لما يقرأ الرواية وبعدين يقول آه والله الرواية جميلة أو مش جميلة. طيب أنا سأقول مثلا لكل العقلاء في الدنيا عشان يعرفوا أن غضبتنا لم تكن غضبة كده عنترية، بل هي غضبة موضوعية كمان. ويجب أن هؤلاء الناس يعرفوا، أنا مش عايز أزكي نفسي بهذا، أنا يعني في مسائل الأدب والبلاغة والكلام ده لي باع طويل، ويمكن أنا بدأت البداية الأدبية في حياتي قبل البداية الشرعية، فأنا عارف الكلام، أعرف أرتبه، مش أن أنا منفعل وطاش عقلي فقلت كلام أنا ممكن أعتذر عنه. العلماء بيقولوا لهم كلمة معروفة كده، العناوين أنساب الكتب.
العناوين أنساب الكتب. الكتب. نعم.
طبعًا.
زي الجواب يبان من.
الجواب يبان من عنوان.
نعم.
لكن العلماء حطوها في الجملة الجميلة دي.
نعم.
قالوا العناوين أنساب الكتب. فأنا من العنوان أنا بشتري الكتاب لإني محتاج العنوان ده.
نعم.
فلو أنت غيرت العنوان يبقى بتدلس عليا.
أي.
عشان تبيع الكتاب وممكن أشتري الكتاب وأنا مش عايزه.
نعم.
دي أول خطأ. الحاجة الثانية، لو أنك دخلت معرض الكتاب الدولي أو مكتبة المكتبات فوجدت كتابا بهذا العنوان غاية الأماني في غاية المنى في تحريم الزواج واستحباب الزنا، أنا لو أنكرت ومسكت الكتاب حدفته في الأرض أنا ألام؟
لا.
هل يقول لي اقرأ الكتاب الأول؟ لا طبعا. واحد لقى كتاب حديبادي في تحريم الزبادي مثلا، يعني هو انا محتاج ان انا اقرا الكتاب؟ لا، الكتاب لخص الحكم في العنوان. ازاي؟ فلما ينشر هذا الكلام بدون ما يكون فيه توضيح، وهم طبعا رجعوا تحت هذا الضغط الكبير والكلام ده،
لو الضغط ما تراجعوا
ما طبعا لو لهذا الضغط ما تراجعوا وكانت الرواية اتنشرت وانتهى زي ما اي حاجة بتتنشر. واخد بالك؟ لان مفيش رقابة على الصحف. انت بتتكلم عن ابي هريرة وما جبتش عنوين اكثر فظاعة من هذا. تمام؟ واحد كاتب عنوان ابو هريرة الاراجوز،
وعندي عنوان واحد قال مبولة البخاري.
ماشي ماشي، في عنوان افضل من هذا. كان ما فيش رقابة على الصحف اطلاقا. كل واحد بيتكلم اللي هو عايزه فيما يتعلق بالاسلام، فيش رقابة فيما يتعلق بالاسلام، كل واحد بيتكلم اللي هو عايزه. فانا عايز اقول النهاردة يوم ما واحد يأتي حتى لو مثلا كان كتب مثلا براءة النبي بدل محاكمة النبي من التهم الآتية الأسرار الحمراء ومش عارف ايه بتاع مع فظاعتها أيضا، كان ممكن
تتبلع شوي.
تتبلع شوي.
نعم.
لكن أنا أجيب الأسماء أو هذه العناوين كأنها هي مضمون الكتاب.
نعم.
هذا كلام فظيع.
نعم.
مش معقول يعني.
نعم.
فعشان كده أنا مش محتاج أستنى أقرأ الرواية أمام هذه العناوين.
نعم.
فعشان كده أنا بقول لإخواننا اللي هما بيقولوا كان ينبغي أن أصبر حتى تعرض الرواية، ناس غير موضوعيين.
نعم.
بالإضافة لأن الرواية إذا عرضت ده رجل غير متخصص، أنا أعرفه شخصيا.
نعم.
لأن هو من كفر الشيخ، من عندنا من.
نعم.
من كفر الشيخ يعني.
نعم.
وأنا له تاريخ معايا أنا شخصيا، وإن كان تاريخا قليلا، لكن أنا أعرف بضاعته معرفة كاملة.
نعم.
فده لما يحب يدافع عن النبي، يدافع عن النبي عليه الصلاة بأي مستند. الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شب منذ نعومة أظفاره في سنته وفي حياته، مش بيكتب نص أدبي.
نعم.
روائي.
نعم.
لا، المفترض النبي عليه الصلاة والسلام من يريد أن يكتب عنه لابد أن يكون محترفا.
نعم.
في الكتابة في السنة.
نعم.
ويعلم السنة ويعلم غوامضها.
نعم.
فده الذي أنا أنكرته.
نعم.
وشددت في الإنكار عليه ومعي كل الحق في هذا والدنيا كلها تشهد بهذا. حتى مجلس إدارة التحرير نفسه أنكر وقال نحن أخطأنا خطأ واضحا وما كان ينبغي إلى آخر الكلام الذي قالوه. ومع أنا برضو لا أنسى أننا أحمد لهم هذا الصنيع برضو عشان نكون منصفين، وإن كانت جريمتهم كبيرة جدا حتى وإن اعتذروا جريمتهم كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يحل لأحد قط أن يتجاوز في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني
يمكن تأكيد لكلام حضرتك قبل ما أسأل سؤال مهم فضيلة الشيخ، قد كاتب بينزل كتاب يسيء فيه لرئيس يقول فيه حاجة، الكتاب بيسحب من السوق قبل ما نبدأ نتناقش ولا بنقول لحد اقرأ، ده يمكن الكاتب كمان يتعلق يعني إذا أساء إلى وزير أو إلى رئيس أو إلى حاكم، فما بالونا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وده حصل فعلا في بعض الكتب بتنزل احيانا صادمه سياسيا فتلاقي مباشره دار النشر تتقفل والكتاب يتمنع، فاعتقد انه الكلام عن النبي بهذه الصوره اولى.
طب يعني معلش يعني دعني اعمل مداخله بس بسيطه.
اتفضل.
وده شيء من المفارقات التي يجب ان يجيب عنها المسؤول عن هذا الكلام.
نعم.
سنه 2001 لما جريده النبأ نشرت قصه قسيس وقع في الزنا مع ألوف النصرانيات.
نعم.
الجريدة اتقفلت
واتحاكم
واتحبس ومات في السجن.
نعم.
صاحب الجريدة مات في السجن. لما من السنة اللي فاتت تقريبا ممثل مشهور اتهموه بالشذوذ.
نعم.
تلقى مكالمة رفيعة المستوى.
نعم.
بتشد من أزره وأغلقت الجريدة فورا
واتسجن صاحبه
وتمام.
نعم.
واتسجن.
نعم.
أنا سؤالي أنا هنا، عرض النبي عليه الصلاة والسلام أقل من عرض القسيس؟ أقل من عرض ممثل؟ ده سؤال أنا مش هجاوب عليه. أنا بس بسأل هذا السؤال، صحيفة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصد أو بدون قصد، تمام؟ حتى يتعلم الناس ويعرفوا كويس جدا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أطالب بسحب ترخيص هذه الصحيفة. ليه؟ حتى يعتبر الآخرون أن النبي عليه الصلاة والسلام له من يدافع عنه.
نعم.
ممنوع تقرب.
نعم.
لأن هذا رصيدنا الحقيقي هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنا أرجع كل ما نحن فيه من الذل والعار والبهدلة وانعدام الكرامة.
نعم.
وعدم احترام أعداؤنا لنا بأن احنا تخطينا الحدود فيما يتعلق بالله ورسوله.
نعم.
ما هو المانع ان يجي واحد يكتب محاكمة رب العالمين زي محاكمة النبي محمد ويجيب الشبه اللي الكفرة بيقولوها على ربنا؟
نعم.
ان له ولدا وانه لا يحيي الموتى وانه يده مغلولة ويقول محاكمة رب العالمين.
نعم.
ايه الاشكال يعني؟ ما الفرق بين محاكمة رب العالمين ومحاكمة النبي محمد ويجيب نفس الشبهات والكلام ده؟
نعم.
فعلشان يتعلم الناس ويعرفوا ان اللي يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام ملوش عيش وهيتقطع عيشه، أنا من هنا أطالب مع اعتذار الجريدة عن هذا الكلام أسوة بالحدثتين اللي أنا قلتهم.
حدثة النبأ.
ما هو الفرق؟
نعم.
ما هو الفرق؟ عرض قسيس أفضل من عرض النبي؟
وحتى إحنا عندنا حق.
وأنا أعتقد إن اللي نشر قصة القسيس والكلام ما كانش في ظني ما كانش يقصد يعرض القسيس، لكن قال لك دي خطة صحفية.
إثارة
خطة. نعم. صحفية.
نعم.
تمام؟ وهو زي ما عمل العنوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما خطة صحفية برضو
حبيع
نزيع عشان الجرنان يتباع الكلام. نعم. ده وبعدين يدفعهم الفضول ايه النبي ايه الأسرار الحمراء في حياة محمد. كده محمد حافي يعني. واخد بالك ازاي؟ وايه القصة دي فيقوم الناس يشتروا المسألة دي. فكان يتاجر يأكل عرض الدنيا بعرض النبي. فالكلام ده الحقيقة أنا بسأل السؤال وحسيب الجواب لمن سيسأل يوم القيامة وهو يقف عاريا بين يدي ربه لماذا فعلت هذا؟
نعم. فضلتك يمكن في إشارة إنه فيك صحفي اعترض على وزير المالية في الضريبة العقارية بيتحاكم دلوقتي والدنيا اتقلبت عليه عشان أسأله كلمة، وصحفي آخر لما أشاع عن صحة الرئيس اتحكم عليه بالسجن لولا عفو الرئيس عنه، فدي قضية منتهى المهمة. طيب فضلتك مسألة النوايا الحسنة، يعني بعض الناس كتبت في الجرايد، بعض الدعاة كتب في الجرايد يا جماعة الناس دي نواياها حسنة، هل النوايا الحسنة تغني من وجهة نظر فضيلتك عند اختيار العناوين الصادمة للنبي وللصحابة صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم؟
لا طبعا، يعني وطبعا أنا برضو عشان يعني حتى أكون منصفا، يعني هم الجريدة نفسها اعتذرت وقالت إن النوايا الحسنة لا تصلح عمل فاسد. ونحن مخطئون في هذا وأقروا بهذا.
نعم.
وأنا أحمد لهم هذا الصنيع يعني أنهم تراجعوا واعترفوا بالخطأ. لكن يعني في مثل الناس بتقوله الطريق إلى جهنم مفروش بالنيات الصالحة أو النيات الطيبة. خلاص لا يكفي هذا بطبيعة الحال. وهذا المدخل هو الذي غر المبتدعة أن يخترعوا عبادات يعبدون الله عز وجل بها. يريد وحتى هو الذي غر المبتدعة أن يبدلوا في العقائد الذين نفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. نيتهم حسنة أرادوا التنزيه. قال لك ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس كمثلي شيء، وأنا إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى له ذات والكلام ده يبقى أنا بجسم والكلام ده، فأنا إيه أنفي عنه الكلام ده. إذا الرحمن عرش استوى قال لك استوى يعني جلس أو قاعدة، ودي خاصة بالأجسام وربنا ليس بجسم، فبالتالي يبقى لم يستوى على العرش.
نعم.
تمام. فكل الذين يدورون في هذا الفلك نيتهم حسنة، ولكن الطريق الذي سلكوه طريق خطأ.
يعني كان انحرافهم بسبب
النية الحسنة.
نعم.
النية الحسنة لكن خالفوا المنهج. يعني احنا عندنا مثلا القصة الشهيرة بالتسبيح في الحصى.
نعم.
اللي هو لما ابو موسى الاشعري دخل على جماعة. نعم. كما رواه الدارمي. نعم. وغيره، والقصة صحيحة.
نعم.
يعني لا تنظر الى رواية الدارمي وحدها، لان بعض الناس ضعف
القصة
من طريق الدارمي.
نعم.
لا درواها كثيرون اخرون وفي اسانيد لهذه القصة. أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل على إلى المسجد، فوجد قوم يسبحون بالحصى، واحد زعيم لهم قدامهم كومة الحصى يقول سبحوا 100، كل واحد يأخذ إيه 100 حصى، كبروا 100 هللوا 100 والكلام ده.
نعم.
فتهيب أن ينكر عليهم لأنهم يذكرون الله.
نعم.
تمام. فذهب إلى فقيه الكوفة آنذاك عبد الله بن مسعود، فراح لقى تلمذة عبد الله بن مسعود قاعدين على الباب وقاعدين على السلم أو أمام الباب.
نعم.
فجلس معهم وقال أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا بعده. فلما خرج ابن مسعود اكتنفوا، فقال أبو موسى الأشعري يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا.
يعني مش التسبيح.
طب إزاي أنكرته ولم أرى إلا خيرا؟ طالما رأيت خيرا تنكر ليه؟ فقال وماذا رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا بين أيديهم حصى، وواحد يقول سبحوا 100 كبروا 100 الكلام ده. فقال له يا أبا موسى هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك. في بعض الروايات إن عبد الله بن مسعود رجع إلى بيته فتلثم، لبس لثاما وعشان حتى لا يعرف ويشوف الموضوع على حقيقته، فدخل وإذا به الوضع كما وصف أبو موسى رضي الله عنه.
نعم.
فخلع اللثام وقال أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تفعلونه؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هنا الشاهد، والله ما نريد إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لا يبلغه. أهو ده بقى نيته حسنة ولكن لن يصل أبدا، لأن كم من مريد للخير لا يبلغه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويم الله لعل أكثركم منهم، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، يعني لسه العهد قريب بوفاة عليه الصلاة والسلام، حتى جئتم بشيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فأنا عايز أقول إن دول كانوا يسبحون، بس أبين كلام أبي موسى الأشعري أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. لم أرى الحمد لله إلا خيرا أي أصل العمل وهو الذكر
الظاهر،
وأنكر الطريقة التي يذكرون بها. تمام. فهو أبو موسى الأشعري إنما امتدح الأصل وأنكر الوصف. عشان كده لما بتيجي لأي مبتدع تقول له تنكر عليه، يعني مثلا يقرأ مثلا إحنا دخلنا على رمضان وتلاقي كتير من المساجد بين كل ركعتين يقول قل هو الله احد الله الصمد ثلاث مرات،
ولما قلتش تضرب.
فلما تيجي تقول له يا اخي لا يجوز لك، يقول لك انت كده اكني قرات قل هو الله احد بدعه، ها
دخل في سكه ثانيه.
اقول له لا، قرات قل هو الله احد ده ثلث القران. فيقوم انا لما انكر عليه الوصف يحتج علي بالاصل، مع ان انا ما انكرش الاصل اصلا،
انما يعني انكر الوصف.
أنكرت الوصف.
نعم.
فإذا أنكرت الوصف احتج بالأصل، يبقى نعم. أنا في سكة وفي سكة.
نعم.
وكل المبتدعة إذا أنكرت عليهم الوصف إنما يأتيك
بالأصل.
يأتيك بالأصل.
نعم.
فأنا عشان كده بقول النية الحسنة لا تعتبر إلا إذا صادفت منهجا صحيحا، طريقا صحيحا إليها.
نعم.
واخد بالك؟
طيب فضلتك شايف يعني هل هناك علاقة بتشوفها فضلتك في مسألة الرسوم المسيئة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بين الحين والفينة والفينة اللي بتحصل، زي ما كانت من فترة عاملين واحدة في أمريكا كتبة درو محمد يوم عالمي لرسم النبي ورسموه بالشكل اللي انتوا تصوروه، درجة ان البعض خاف والحملة فشلت بفضل الله تعالى. ففضلتك شايف انه هل في التزامن في التوقيت في الطريقة بين الحملات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخارج وبين الكلام المسيئ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الداخل؟
طبعا هو في الداخل أسوأ، لأن هو في الخارج ده خصمك، هذا خصمك.
فأنا متوقع منه كده،
الخصم لما يعمل أي حاجة حتى يدوس على المصحف
من أتوقع
مثلا
منه
أتوقع منه كل شيء.
نعم.
لكن لا أتوقع أبدا أن حد من المسلمين يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يسيء إلى أصحابه.
نعم.
لأن الإمام مالك رحمة الله عليه قال في هذا كلاما عن الذين يسيئون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هؤلاء إنما يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون له صحابة سوء، يعني ما عرفش يختار أصحابه. ده كلام مالك. لكن الجناب النبوي له من يدافع عنه، فلما ما يقدرش يطعنوا عليه مباشرة.
نعم.
تمام. إنما يقول له رفقاء سوء.
نعم.
والمقارن القرين بالمقارن
يقتدي.
يقتدي.
نعم.
فالنهاردة أنا لما أكون أنا مثلا إنسان صالح وفاضل وممتاز لا يمكن أصحب فاسقا ولا أطيق صحبته.
نعم.
لو أنا فاسق والكلام ده برضو حجيب الفسقة.
نعم.
لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام يزكي الصحابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان، سعيد بن العاص وعمر بن العاص، ويجي واحد يكفر عمر بن العاص
ويقول ده أحقر شخصية
مثلاً، أو يقول
أحقر شخصية. نعم.
يعني عايز أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم خدع مثلا، ما عرفش يقيم أصحابه مثلا. عثمان بن عفان اللي عمالين يكفروه، كفروا بني أمية ودولة بني أمية بالكامل،
سيدنا معاوية
لما مثلا لما أو معاوية.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في الحكم عندما زكى هؤلاء، أو أنه لم يكن يعرف ما سيكون ولم يخبره الله عز وجل أن أصحاب هؤلاء سيرتدوا أو ينتكسوا أو الكلام ده.
نعم.
فده يعتبر يعد طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لم يحسن اختيار صحابته. ده كلام مالك رضي الله عنه، بس قال إنهم لم يجرؤوا على الجناب النبوي فلجأوا إلى أصحابه، وفي النهاية رجع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هي لا شك أن هناك يعني أن هناك فرقا كبيرا بين من يسبون في الخارج وبين من يسبون في الداخل يعني.
طيب فضلتك يمكن أنا محتاج برضو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض.
نعم.
يعني واحد يقول لك النبي بتاع بيزنس، واحد تاني يطلع يقول النبي رومانسي في عيد الحب. عايز برضو نشوف يعني فضلتك الناس تتعلم البسطاء الأدب في الكلام عن المصطفى مع ذكر بعض النماذج لتوقيع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لجناب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أولا ينبغي أن يعلم الناس جميعا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا، وأنه لا يجوز لأحد قط أن يفعل بعد وفاته ما لا يجوز له أن يفعله في حياته
عليه الصلاة والسلام.
وفي حديث رواه البخاري في كتاب الصلاة من حديث السائب بن يزيد قال بينما أنا نائم في المسجد مضطجع في المسجد إذ حصبني رجل رماه بحصى، قال فالتفت فإذا عمر بن الخطاب فناداني فقال ائتني بهذين، كان في اتنين بيتكلموا في المسجد وصوتهم عالي شوية وواصل لإيه لعمر.
نعم. مسجد النبي.
مسجد النبي عليه الصلاة. قال ائتني بهذين، فقوم الاثنين فقال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف. قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر الخطاب يقصد إيه؟ يقصد الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
عليه الصلاة والسلام،
يعني في حال وجود النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لا يحل لهذا أن يرفع صوته، مش علشان ميت ومدفون ان ترفع صوتك في 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 مسجده. يقول لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما. عذرهما انهما لم يتادبا بالادب ولا اللائق بالنبي عليه الصلاه والسلام. ومالك رضي الله عنه لما كلمه الرشيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع صوته قال يا امير المؤمنين اخفض صوتك، ان الله عز وجل يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، فخنس لها الرشيد.
الله اكبر.
فذا حرمته عليه الصلاه والسلام حيا كحرمته ميتا.
نعم.
توقيره عدم الرفع الصوت.
نعم.
حتى ان النهارده لما اكون اقول كلاما عن النبي عليه الصلاه والسلام المفروض اللي بيسمع يصغي.
نعم.
وما يرفعش الصوت.
نعم.
فالصحابه ضربوا الحقيقه المثل الاعلى في مساله الاتباع.
نعم.
يعني مثلا اذكر مثلا نموذجا لرجل ونموذجا لامراه عشان يبقى الايه المساله متعادله.
نعم.
في مساله توقير النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم.
في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده العدوي قال كنا جلوسا مع عمران بن الحصين.
نعم.
وفينا رجل يقال له بشير بن كعب.
نعم.
فحدث عمران عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الحياء كله خير. فقال بشير يا أبا نجيد، دي كنية عمران بن حصين، يا أبا نجيد إنا نقرأ في الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. قال فغضب عمران واحمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن الكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، تيجي تقول لي الكتب بتقول ومنه ضعف؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ كان
دول قدام رد
يعني.
نعم.
تمام.
ده قدام ده
ما ينفعش.
نعم.
فغضب عمران واحمرت عيناه قال فجعلنا نهدئه ونقول يا ابا نجيد انه طيب الهوى، انه منا، انه كذا وكذا، عادي يقولوا ده راجل طيب وكويس. نعم. وما يقصدش الكلام ده.
نعم.
حتى سكن عمران.
نعم.
تمام. وكرر الحديث كما في بعض الروايات الاخرى، فقام ابو بشير قام يكرر الكلام ده فغضب جدا عمران بن حصين. ليه؟ كيف يقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام آخر مهما كان قصدك
ومهما كان قائله؟
ما ينفعش. نعم. النبي يقول يجوز ثم أنت تقول لا يجوز حتى لو كنت متأولة.
نعم.
ليه؟ لأن شكلها صادم.
نعم.
وسيء.
نعم.
عبد الله بن عمر برضو طبعا عبد الله بن عمر معروف يعني بشدة اتباعه، ما كانش يطيق حد إطلاقا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان.
نعم.
يعني لا يقصد هذا. النموذج المرأة في حديث أبي برزة الأسلمي عند الإمام أحمد بطوله وروى مسلم جزءا منه نفس الإسناد يعني. يقول كان أي واحدة أي رجل يريد أن يزوج ابنته لا يزوجها لأحد حتى يعرضها على النبي أولا إذا كان له رغبة فيها يتزوجها. ففي بنت في أراد يعني إيه أبوها أن يزوجها.
نعم.
الرسول قال له إيه؟ قال للرجل ده قال زوجني ابنتك.
نعم.
فقال نعم ونعمى عين يعني فرحان جدا.
طبعا.
تمام. فقال إني لا أريدها لنفسي. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب رجل يعني ما كانش يعني يعني شكله جميل والكلام ده وكان فقيرا. فلما قال له جليبيب الرجل رجع في كلامه قال ايه حتى استشير امها.
نعم.
تمام. وراح لامرأته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخطب ابنتك.
نعم.
ابنتك.
نعم.
فقالت نعم كرامة ونعمى عين. قال لا إنه لا يريدها لنفسه. قالت لمن يريد؟ فقال لجليبيب. قال جليبيب إني إخي يعني. تمام. كررتها ثلاث مرات يعني مش لاقيين غير جليبيب. لقد تقدم لها فلان وفلان ورفضنا. نيجي في الآخر ونفطر على بصلة. ها؟ مش معقول هذا الكلام. فقام الرجل يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمها رفضت. البنت كانت تسمع الحوار
ده. نعم.
فنادت أباها وقالت إلى من يريد أن يخطبني؟ قال لجليبيب، فقالت ادفعني إليه فإنه لن يضيعني، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه اختار لها جليبيب. فوافقت البنت وتزوجها جليبيب. ما فيش وقت قصير وطلعوا الغزو من الغزوات، وده المقطع اللي رواه مسلم، ما رواش الايه القطعة الأولى. فبعد انتهاء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تفقدون أحدا؟ قعدوا يقال نفقد فلانا وفلانا، ألومة طيب هل تفقدون أحدا؟ كررها ثلاث مرات. قالوا بعد ما أحصل القتل قالوا لا ما لا نفقد أحدا. قال لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى وبجانبه سبعة قتلهم، فوقف عليه وقال هذا مني وأنا منه، قالها ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاله، لم يكن له يعني سرير، السرير بيطلق على النعش،
النعش
يعني. سرير إلا ساعدة، إلا ساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاله النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه. يقول أنس، يقول أبو برزة لم تكن هناك أيم بالمدينة أنفق منها، كل الخطاب واقفين طوابير عايزينها، عايزين يتزوجوا هذه المرأة التي قتل عنها زوجها، عايزين يخطبوها. يقول إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا القدر مرسل في الحديث، قال لثابت أتدري بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوجت؟ قال له لا. قال دعا فقال لها اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا.
صلى الله عليه.
فلم تكن هناك أيم بالمدينة أنفق من هذه المرأة.
بتوقرها الكلام.
بتقول نعم، أنا نسيت أن أذكر الجملة التي قالتها وهي الشاهد. قالت أتردون على النبي أمره؟
عليه الصلاة والسلام.
ادفعوني إليه فلن يضيعني.
نعم.
فاستعظمت المرأة إن النبي عليه الصلاة والسلام يختار لها
زوجا
ولا تمام ادفعوني. فكانت النتيجة أنه لم تكن هناك امرأة مثلها في المدينة، واقفين طوابير من الذي يخطف هذه المرأة النبيلة، المرأة النفيسة، حتى تزوجها.
نعم.
الحقيقة ال- 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 جيل الصحابة ليس له نظير. نعم. على وجه الأرض. ولو شفت أصحاب موسى عليه السلام، وشفت أصحاب عيسى عليه السلام، وشفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب موسى عليه السلام ماذا قالوا؟
أرنا الله جهرا.
ده مين؟ ده اللي هم الصفوة.
نعم.
لأن الله عز وجل قال واختار موسى قومه. مش واختار يعني. من قومه.
نعم.
ها؟ لا، واختار موسى قومه، كأن اللي هو خدهم دول الصفوة والنقاوة اللي ما فيش بعدهم حد. الصفوة دول أول ما روح هناك قالوا أرنا الله جهرا. تمام. والحواريون قالوا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل، ربك يعني كان مش ربهم يعني، أن ينزل علينا مائدة من السماء. إنما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الـ 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 النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى غزوة من الغزوات قال له سعد بن معاذ كأنك تعنينا، لأنه كرر الكلام أكثر من مرة.
نعم.
وسعد بن معاذ أنصاري وكان سيد الأوس.
نعم.
قال كأنك تعنينا، فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت،
الله
أكبر، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع لنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت، والله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أنا عايز أوزن أصحاب هؤلاء الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام رزق بصحابة أوفياء نقلوا النقير والقطمير. نحن لا نعرف كيف كان يأكل موسى عليه السلام، ولا كيف كان يشرب، ولا كيف كان ينام، ولا عيسى عليه السلام، ولا إبراهيم عليه السلام، ولا أي نبي من الأنبياء، لا نعرف تفاصيل حياته، لكن نعرف تفاصيل نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى إن خباب بن الأرت نقل قراءته في الظهر، وصلاة الظهر دي صلاة سرية، فحين الإيه قال كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحيته.
الله أكبر.
مش كده كمان، قال أنس وسئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام هل شابت لحيته، قال ما شابت لحيته، ما كان في لحيته إلا 17 شعرة بيضاء.
الله أكبر.
لما يعد يعد الشعر الأبيض اللي في لحيته،
الله
يعني هذا ما شفناش هذا الكلام. جابر بن سمرة كما صح مسلم قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان، الأمر 14 بدري يعني مكتمل، خرج عشان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته ليعقد مقارنة بين القمر وبين النبي. قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجه النبي مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. أشوف يعني لما يطلع من المقارنة، من من الأنبياء جميعا رزق بمثل هؤلاء الصحابة الأوفياء كما قلت الذين نقلوا كل شيء. هذا جيل فريد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار صحابته له.
نعم. طيب فضلت الشيخ، يمكن يعني أنا متشوق للدخول على البخاري، لكن في يعني سياق الكلام بيخلينا نسأل بعض الأسئلة. يروى زمان أنه في واحد بال في بئر زمزم، فلما قيل له لماذا فعلت ذلك قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. حك شايف التوجه اللي صار مشتهر ومكرر بين كتاب مفكرين كما يقولون صحفيين أغمار في مسألة أنه على طول مباشرة إن أراد الشهرة وأن الحديث يكثر يخبط على طول في باب ثوابت الإسلام، سواء في عقيدة سواء في سنة سواء في الصحابة. حك بتشوف التوجه ده إزاي؟
والله أنا مش هدخل يعني مش هقدر أدخل على قلبه وأحكم وأقول إنه أراد الشهرة فشتم الدين. تمام. لكن الجهل وعدم التوقير في النشأة الأولى للدين هو السبب في الموضوع ده كله. لا تنسى برضو إن يعني المؤسسة الرسمية تخلت في الحقيقة عن دورها الحقيقي. وهي الوقوف سدا منيعا دون أي واحد يريد أن يصل إلى الدين. هم دول ما وصلوش طفرة، هي ده بيبقى اختبار. واحد مثلا في عنوان منشط ببنط 48 يقول هل مات النبي صلى الله عليه وسلم بالزائدة الدودية؟ أنا قرأت هذا العنوان والله في صحيفة من الصحف، مات بالزائدة ولا ماتش بالزائدة؟ أنت عايز إيه من وراء هذا الكلام؟ والزائدة الدودية دي معروف لها توجه معين يعني والكلام ده. فلما واحد يكتب هذا العنوان، واحد يكتب أن خالد بن وليد مثلا الرجل المقامر والكلام السيء اللي كتب عن خالد بن وليد وعن أبي هريرة وعن عمرو بن العاص والكلام ده والقيد القصة دي، وما فيش أي رد فعل رسمي ولا حتى واحد يتجرجر ويروح المحكمة حتى، فيقوم ده جرأ أناسا كثيرين خرجوا من جحورهم يطعنون. لكن لو المؤسسة الرسمية، لأن بكل أسف إحنا مش في إيدنا صلاحيات، حتى الحسبة إن كان واحد يرفع قضية على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على واحد جردنا منها كلها وأصبح مجمع البحوث الإسلامية هو الجهة الوحيدة. وحتى بعض المستشارين كلمني قال إن حتى مجمع البحوث الإسلامية كلامه استشاري. يعني حتى مش ملوش قوة. ملوش قوة. يبقى أنا إزاي أقدر أوقف هذا السيل كله إذا ما كانش أنا في إيدي أي صلاحيات؟ المفترض زي ما كل مؤسسة لها نقابة، والنقابة بتدافع عن حقوق المنتسبين إليها. فأنا النهاردة عايز أقول تركوا العلماء المؤسسة الرسمية لهؤلاء يتكلمون. ده أخي أنا هقول لك على حاجة قلتها لأصحابي يوما. الشيخ الشعراوي رحمه الله كانت في مجلة من المجلات مستلماه ونزل طعن وتشويه فيه وكلامه والكلام ده، وفي جريدة من الجرائد ماسكة شيخ جاد الحق وقعدت تتكلم فيه وتنهش في عرضه. أنا كنت مستغرب والشيخ الشعراوي سكت ليه؟ ده يستطيع أن يصل إلى رئيس الجمهورية بتليفون، يكلم رئيس الجمهورية بتليفون، إزاي سكت على دول وعملين يكذبوا حتى في التهم الموجهة للشيخ الشعراوي؟ أنا قلت لأصحابي إحنا رحنا في الرجلين. ليه؟ لأن هؤلاء لما تجرأوا على رجل واصل واستطاع نصر رئيس الدولة ولم يحرك ساكنا وحتى ما جرجرش واحد لمحكمة عشان يبقى عبرة للآخرين، يبقى لو هؤلاء الناس شتمونا إحنا
غيره أسهل،
تمام؟ فخلاص يبقى إيه، خلاص روحنا في الرجلين. فأنا عايز أقول كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في واحد إذا حدثته بالقرآن يخاف ويختشي ويخاف من ربنا، وفي واحد لا يستحي إطلاقا إلا بارقة السيف على رأسه. ففي ناس ما يخافوش إلا بالسيف، وناس القرآن يجيب معاه. فالنهاردة لو إن المؤسسة الرسمية أي بني آدم يعتدي على الدين وهذا واجبها، وعلى طول يتقدم بحكامة عاجلة، وما ندخلش في نقد وإبرام والقصد وفي الآخر تطلع براءة والكلام ده، أي واحد هيفكر يكتب عن الدين في كلمة فيها إساءة لابد أن يتردد 1000 مرة قبل أن يكتب. لكن لم يعد للدين حمى بكل أسف، فتجرأ هؤلاء على الكلام والخوض وصار الدين كلأ مباحا، كل واحد يستطيع أن يقول ما يشاء ويكتب ما يشاء باسم حرية الفكر.
آخر سؤال فضلتك في هذه الفقرة قبل ما ننتقل للفقرة الثانية، يمكن كانت بعض الناس بتتساءل أنه زمان كانت الجرايد حتى الدين فيها على استحياء، يعني صفحة قد كده حديث، وبعد كده قالوا عشان الناس برضو الدين بدأ يكسب بدأنا نعمل صفحة كاملة يوم الجمعة أو حاجة، لكن بقى في توجه موجود ان الجرايد مفتوحة دلوقتي لمسألة الهجوم على الدين من خلال حتى ألفاظ فضيلتك، يعني والله نحن نبحث عن تحرير المرأة، نحن ندافع عن عرض النبي، نحن بنصحح ما ألصق به من كلام لا يصح في صحيح البخاري مثلا على سبيل المثال، ده احنا بنريد ان احنا نجمل شكل الإسلام قدام الغرب بهذا الكلام اللي بنكتبه، ما نقصدش حاجة غير كده. هل شايف حضرتك انه ده كما يدعون او يزعمون هو ده تجديد الخطاب الديني؟
لا طبعا، تجديد الخطاب الديني قصة مختلفة تماما. لان ليس معنى التجديد ان انا انسف الاصل. هنا ايه معنى التجديد؟ الوسيلة التي ابلغ بها، وكيف ابلغ؟ يعني انا لا اتنازل عن ثوابتي لكن ممكن اغير لهجة خطابي. فقط. يعني كل طائفة من الناس لها طريقة في المخاطبة، الأمراء والملوك والرؤساء والكلام ده لهم طريقة معينة في الخطاب. ما ينفعش مثلا أروح وأنا في حضرة رئيس أو ملك أقول له إيه العك اللي أنت بتعمله ده؟ ليه؟ لأن هو ما يستحملش يسمع الكلمة دي. تمام؟ حتى قديما، يعني مثلا كان الشافعي لما يخاطب الرشيد يقول له يا ابن عم رسول الله. تمام؟ وهو ابن عمه إزاي؟ ابن عمه انتهت خالص. بس شرفه لما نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد إن أنا وأنا بتكلم أراعي المسافات التي جعلها الله عز وجل بين الخلق، ورتب على هذه المسافات أحكاما. يعني الرجل مثلا والمرأة بينهم مسافة، قال تعالى وللرجال عليهن درجة، ورتب على الدرجة دي أحكاما. فالرجل فوق والمرأة تحت، مش معنى أنها تحت إنما لهاش قيمة، بس ده مكانها اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لها، ولا تصلح ولا تصلح إلا إذا كانت في هذا المكان. فما بين الراجل فوق مثلا مكانته فوق عشان نقول والرجال عليهن درجة، وعلى دي حرف استعلاء علو، فعشان كده قلت الراجل فوق المرأة تحت عشان خاطر لفظ الآية. لو إن الرجل اختصر المسافة ونزل وبقى قبالي المرأة تفسد الحال الزوجية. لو المرأة طلعت مكانه تفسد الحياة الزوجية. إذن لا تستقيم الحياة إطلاقا إلا بوجود هذه المسافة التي رتبت عليها الأحكام. عشان كده ما ينفعش في حاجة اسمها عصمة في يد المرأة. لما تكون العصمة في يد المرأة كده ضيعنا المسافة، لا يمكن تستقر الحياة. ما بين الأب وما بين الابن مسافة، ما يقولوش أعمل حاج وبتلعب بيدك أعمل حاج والكلام ده، لا، لا يحد النظر إليه ولا يمشي أمامه
ولا يرفع صوته.
ليه؟ في مسافة. إذا الولد اختصر المسافة وبقى عم الحاج هما الاثنين حاجة راس براس، انتهت القصة. عرفت إزاي؟ كذلك ما بين الرئيس والرعية، سيبك من اللي بيحصل في الغرب إن ممكن يرموه بالبيض ويرموه بالبيض والكلام ده ويقول لك مش عارف الكلام ده، لا، إحنا عندنا في الإسلام في مسافة ما بين ولي الأمر
والرعية
وما بين الرعية، ما ينفعش المسافات تختصر. وحتى عندنا لما حذيفة بن اليمان بعض الأمراء في اللي كان بيقوده احد الغزوات كان بيشرب الخمر، وحتى لما صلى بهم الصبح ركعتين وقال ازيدكم، ما هو كان ايه كان كان, آه كان كان آه مش مركز يعني، ازيدكم، فقالوا لازلنا في زياده، وانت كل شويه تجيب لنا ركعتين زياده والكلام ده، فارادوا ان يقيموا عليه الحد. فقال حذيفه نحن بالقرب من العدو والبلد والمكان مليان جواسيس، اتحدون اميركم؟ اول ما يقولوا ان الرعيه جلدوا الامير هيطمع العدو فينا وتنهزم الكتيبه كلها. لكن اخروا المساله دي، اما نروح هناك هنتصرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامه الحدود في ارض العدو. ليه؟ لان المحدود قد تدركه الحميه وهو متاخم للعدو فيلتحق بالعدو. فاخر الحد للمصلحه. من الحد هو حق الله تعالى ان يقيم عليه الحد. لكن قال لك ليه؟ خليه لما نرجع البلد نقيم عليه الحد، لانه لما يتجلد في البلد هيروح للعدو ازاي؟ لكن بينه وبين العدو خط
يقدر يخش على
طول، يقدر يدخل على العدو على طول. فرعايه لدينه ورعايه حتى لا تاخذ الحميه انهم نؤخر الحد. فانا عايز اقول ان في مسافات لا يجوز ان تختصر هذه المسافات، لان هيكون فيها ايه الاحكام الشرعيه هتضطرب بقى. يبقى الحلال بقى حرام والحرام بقى حلال والمستحب بقى مكروه والمكروه بقى مستحب وهكذا. تاخدها ازاي؟
طيب يعني يمكن ما زال الحديث متواصل. الجزء اللي جاي ان شاء الله بعد هذا الفاصل هنذهب مع فضيله الشيخ في اسهاب طويل حول معركه البخاري بالتحديد، ولماذا البخاري بالذات هو شغل الصحفيين والاغمار الشاغل في كتاباتهم وفي نقدهم. خليكم معنا بعد الفاصل.
سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وأنعم من رجوع أخي الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى من رحلته العلاجية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء رسالته في تبليغ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لخلق الله، وأن يعيننا وإياه على الفقه في الدين وتعليم من جهل من المسلمين. اللهم أمين. فحمدا لله على سلامتك أبا إسحاق، سلمك الله من كل سوء ومكروه.
أقول لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن تعود غانما سالما إلى بلدك، وحمدا لله على سلامتك، وأسأل الله عز وجل أن تكون ذخرا للإسلام والمسلمين، فأهل العلم لهم مكانة كبيرة، ومثل الشيخ أبي إسحاق يعلم الجميع مكانته وعلمه، فنسأل الله عز وجل أن ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أهنئ الأمة الإسلامية بعودة فضيلة الشيخ الإمام المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم له الشفاء شفاء تاما لا يغادر سقما ولا يبقي مرضا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل حياتك يا فضيلة الشيخ بركة على الأمة وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم، وأن يديمك لهذه القناة المباركة قناة الناس وللقنوات الإسلامية مشعل هدى ونبرات يضيء الطريق أمام السالكين. وفي النهاية أقول أشهد الله عز وجل أنني أتقرب إلى الله عز وجل بمحبتك.
شيخنا الحبيب وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، باسم قناة الناس بل باسم المسلمين في مصر بل في العالم العربي والعالم الإسلامي جميعا، نرحب بعودتك سالما غانما إلى أرض مصر الحبيبة لتواصل نشاطك. شيخنا الحبيب سعدنا بك في ألمانيا وقد شرفت بلقائك هناك، وقد قدم الشيخ خلال فترة العلاج، وهذه رسالة عظيمة جدا من العالم والداعية، ذهب الشيخ للعلاج ومع ذلك لم يضيع فرصة في اللقاء مع المسلمين، التقى بالمسلمين في ألمانيا في دورتموند وفي بالمسلمين في بلجيكا وبالمسلمين في تركيا. نسأل الله عز وجل أن يعيده سالما غانما في شفاء تام ليواصل رحلته العلمية والتعليمية ومسيرته الدعوية. وأهلا وسهلا ومرحبا بك في مصر بين أبنائك وإخوانك وأهلك جميعا شيخنا الجليل الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي جهده وفي علمه وفي وقته وفي صحته، وأن تكون رحلته قد حققت أهدافها ويعود إلينا الشيخ إن شاء الله أفضل وأحسن مما كان. وقد كنت أتابع ما يقوم به الشيخ من جهد دعوي في هذه الرحلة المباركة، فكان لا يألو جهدا أن يحدث إخوانه في فترات الراحة في ألمانيا وفي هولندا وفي بلجيكا، بعض البلاد التي تجول فيها الشيخ. وهذا يذكرنا بالمعنى الذي نعرفه في وصف المؤمن، أنه كالغيث أينما وقع نفع، أو أنه كالشمس تغرب في مكان لتشرق في مكان آخر، فهي في شروق دائما. وهذا هو شأن المؤمن دائما، حيثما حل فهو دليل خير وطريق رشد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأن يجعل شيخنا ومحبي ومريدي وكل إخواننا ممن يستفيدون من علمه وفضله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كالغيث أينما وقع نفع، وأن يمن علينا وعلى شيخنا وعلى جميع مرضى المسلمين بتمام العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
صلاح الأمة في صلاح اثنين، في صلاح الرؤساء وصلاح العلماء. ولذلك يقول الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، ففي صلاحه صلاح للأمة. وأيضا لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها لعالم رباني، لأن في صلاحه صلاح أيضا للأمة. وإني لأدعو الله تعالى ضارعا لشيخنا وعالمنا الرباني الجليل فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليه بعاجل العافية وتمامها وكمالها، وأن يعود لوطنه سالما غانما معافا مجبورا، وأن يطيل الله تعالى في عمره، وأن يبارك في علمه، وأن يكثر من خيره. فهذا الرجل قمة وقيمة متحركة، هو كالغيث أينما حل نفع، بحر من العلم لا تكدره الدلاء. شفاك الله تبارك وتعالى وعافاك شيخنا الجليل.
بشرنا بعودة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهذه من أعظم البشارات التي يعني تلقيتها على قلبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على شيخنا الحبيب بكامل الصحة وبكامل العافية. ويعني لقد أرحت وأسلت صدورنا حينما خرجت إلى هذه البلاد وكنت فيها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وازدادت راحتنا وازداد حبنا لك وعشقنا لك يا شيخنا الجليل حينما خرجت للدعوة مع أنك كنت مريض. لعلك كشفت كثيرا من الستر علينا، كان الواحد يتخيل وهو حينما كان يمر بأزمة صحية إذا سافر للعلاج كان يعتقد يعني أنه ما عنده وقت حتى يرد على اتصالات الناس ولا يكلم حد ولا يتعامل مع حد لأنه مريض. لكن يا شيخنا تعلمنا منك أنت كذلك، وأنت في هذا المرض إنك أيضا ترد على الناس، وإنك تخرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنك تعطي محاضرات، وإنك تعمل هذا الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة، وأسأل الله.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل. هو الحقيقة طبعا احنا كنا هنخش على معركة البخاري، لكن عندنا يعني مقطع صغير قد ايه يعني زي ما الشيخ قال ان المسلمين في اوروبا شعر عندهم بشيء من اليتم. فيمكن في بعض في فيديو بيصور كده بعض النماذج اللي فيها شوق لفضيلة الشيخ والسلام والكلام وهذا مثل هذه الأمور يعني، فهيكون معانا على الشاشة. ويمكن بس احنا ملوش صوت فهنسأل فضيلة الشيخ الكلام ده كان فين أصلا، ويعني كان في أي موقف أي محاضرة في أي منطقة، يمكن نحب نعرف من حضرتك ده.
نعم.
يعني في فيديو هينزل معنا دلوقتي، يعني حابين نعرف من حضرتك كان مكان اللقاء الحر والسلام ده فين، وكان في أي محاضرة، في أي دولة، وفي أي منطقة بالضبط يعني.
نعم. نعم. هو ال
نعم. يعني طيب. نعم. هو تفضل.
أما يعني مش عارف يعني، لأن لو شفت اللقطة أعرف يعني.
نعم. طيب هم يعني لو تقدر يا أحمد تنزلينا على الشاشة ال ال.
لأن هو كل محاضرة بيبقى لها كواليس يعني. ما
رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش مني
يمكن المشهد اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي ده كان من ضمن فعاليات النشاط الدعوي لفضيلة الشيخ في ألمانيا. يمكن لمس حضرتك الاستقبال للحر اللي احنا شفناه، يا ترى كان بعد أي محاضرة وكان في أي دولة، يعني هل في بلجيكا ولا أسبانيا ولا في ألمانيا؟
لا لا، وكان في ألمانيا، كان نعم. في منشن
نعم
منشن اللي هي ميونخ يعني.
ميونخ نعم.
ميونخ
انت حاجة خلاص ألماني دلوقتي
لا بس هو يعني هي ميونخ معروفة نعم. عند الإنجليز وعند العرب إنها ميونخ
نعم.
لكن هم كلهم بيقولوا منشن
في ألمانيا
ميونخ خالص نعم. يعني هو بعد محاضرة كانت ثم يتوبون من قريب
نعم
كده كان عنوان المحاضرة يعني
نعم.
والحقيقة يعني كان دي تقريبا أخذت رقم 3 ثم يتوبون من قريب بالنسبة لترتيب المشاهدة
نعم.
في فهو الحقيقة يعني
ترتيب المشاهدة في ألمانيا ولا على الموقع؟
على الموقع طبعا
على الموقع
نعم. على الموقع ترتيب نعم. رقم 3 يعني
نعم.
هي الحقيقة طلعت رقم 1 فترة من الفترات
نعم.
في بدايتها وبعدين يعني مع حضر بلجيكا طلعت وبعدين دورتموند وبعدين منشن يعني.
أنت حك يمكن أنا عندي سؤال بس يعني طمعان إن برضو أنقل مشاعر حضرتك للناس في هذه الرحلة، حك لقيت نفسك فين أكتر يعني وانت في بلجيكا ولا في اسبانيا ولا في المانيا، وانهي محاضره انت شعرت حضرتك بتفاعل الناس معاك واثرت في حضرتك يعني؟
الحقيقه وانا مسافر اسبانيا كاني راجع مصر
ما شاء الله.
يعني هذا الشعور يعني لم يفارقني، انا ركبت الطائره كاني راجع مصر، لان اسبانيا طبعا دراستي اسباني
دراسة حضرتك؟
طبعا
اسباني
نعم. اسباني نعم. كلية
نعم.
الألسن
نعم.
قسم اللغة الإسبانية كانت لغتنا في فرنسا.
هذه أول مرة كنت تروح فيها؟
لا أنا رحت وأنا طالب منح التفوق
نعم.
لأن يعني احنا كنا 3 بنتناوب المراكز
نعم.
الأول الثاني الثالث
نعم.
كان ساعات أنا بقى الأول الثاني الثالث، لكن فهم في المركز الثقافي الإسباني
نعم.
اللي هو موجود في نص البلد يعني ادى منحة للثلاثة الاوائل على الكلية، كنت انا واحد منهم يعني. نعم. سنة 78 فرحت سنة 78 اسبانيا، ودي اول مرة طبعا كنت اروح هناك.
نعم.
وغبت مدة بسيطة لم اطق، يعني انا اعفيت لحياتي في اسبانيا.
نعم.
يعني اول ما اعفيت لحياتي كنت في ثانوي سنة 75، وبعدين تحت ضغط حلقتها، وبعدين لما رحت اسبانيا وانا قاعد في البنسيون يعني هناك بدأت احفظ القرآن. نزلت الحدائق، ما عجبنيش المنظر خالص.
لو انت في ثانوي عام حضرتك؟
لا وانا في اسبانيا، وكنت في كلية.
كنت في كلية ساعتها.
كنت نعم. داخل سنة ثالثة يعني.
نعم.
وبعدين لما نزلت يعني الحدائق والكلام ده يعني ما عجبنيش المنظر اطلاقا، وقلت ايه اللي بيحصل ده والكلام، وحبست نفسي في الفندق احفظ قرآن واعفيت لحيتي والكلام ده.
نعم.
وكنت وانا طالب في القسم يعني اعد نفسي لان اكون عضوا في مجمع اللغه الاسبانيه.
نعم.
وانا ما كنتش عارف هيقبلوني ولا لا، بس انا قلت لابد ان اكون متينا جدا في اللغه. فكنت في اخر سنه اولى بترجم الشعر الاسباني لشعر عربي، لان انا يعني اقرض الشعر من سنه سته ابتدائي، بدءا من شعر الحلمنتيشي لحد ايه لحد ما طلعنا.
نعم.
طلعنا فوق شويه يعني.
نعم.
فبحب الشعر، وكنت احفظ اكثر ديوان المتنبي وابي عواده البحتري وابي تمام، وبعدين حولت بقى على محمود سامي البارودي باشا الذي اعتبره مجدد شباب الشعر.
نعم.
في العصر الحديث، واسماعيل صبري باشا والكلام ده. فمغرم انا جدا بالشعر وديوان الشعر والكلام.
نعم.
ده. فرئيسة القسم أنا ذاك كانت تقول أفضل ترجمة أن تترجم الشعر إلى شعر وترجم الناس إلى ناس.
نعم.
فأنا استعملت موهبتي في كتابة الشعر يعني إلى ترجمة الشعر الإسباني إلى شعر عربي.
نعم.
فكنت بعد نفسي أكون، فكنت أقرأ كل شيء يقع تحت. فإسبانيا لما رحت جددت علي المواجع مرة أخرى.
حسيت بفارق بين الزيارتين.
طبعا يعني. طبعا طبعا إسبانيا كانت الزيارة دافئة.
نعم.
على قلبي.
نعم.
دافئة، وكانت دافئة على الناس يعني. قلت لك أنا في إسبانيا غبت يومين في إسبانيا.
نعم.
ودعوني بالبكاء، كانوا بينهوز الأطفال وأنا ماشي من في المطار.
نعم.
مع أن المفترض أنا ما غبتش حاجة عندهم يعني.
نعم.
حاجة
بسيطة. نعم.
لكن سبحان الله ما أعرفش التواصل اللي كان بيني وبين طبعا أغلب الموجودين في إسبانيا مغاربة.
نعم.
والحمد لله الفقير إلى الله له في المغرب حظه يعني.
نعم.
يعني في المغرب والجزائر وتونس. نعم. والحمد لله
كل مكان الله يفضلك.
لا يعني مش ربنا يستر علينا يعني.
ربنا يرضى.
فإسبانيا كانت دافئة على قلبي جدا. نعم. يعني وأنا سايب إسبانيا كأني مسافر مصر ورايح للغربة.
نعم.
يعني لكن الحقيقة في ألمانيا المحاضرة برلين كان لها وقع جيد على قلبي، محاضرة برلين.
نعم.
يعني اللي هي كانت اللحظة الفارقة اللي أسلم فيها ماركوس، اللي كان داخل على الإنترنت علشان يحارب الإسلام، ينضم. نعم. إلى كتيبة المضادين للإسلام. فبعد ما سمع المحاضرة وكان قاعد حاضر وعمال يقول لنفسه أسلم ولا لا،
برلين.
في برلين.
نعم.
أسلم ولا لا. لما خلصنا المحاضرة وهو على الباب قال عايز أسلم، يا ابن الذين كنت أسلم في القاعة حتى كنت تفرح المسلمين الموجودين، لكن أسلم على باب القاعة من برة.
نعم.
وقال لو أنا عايز أسلم الآن وأشر إسلام الآن.
نعم.
فلما يعني قال لي أنا كنت داخل عشان أحارب الإسلام، الآن أنا هدخل عشان أبدل نيتي وأدافع عن الإسلام.
نعم.
وكل اللي أنا كنت أعرفه عن الداء هسخره لخدمة الله. الإسلام مرة
أخرى. يمكن كان في واحدة أسلمت حاجة قلت من هولندا، دي كانت هولندا موجودة في ألمانيا ولا حاجة؟ زرت هولندا برضو؟
لا أنا رحت هولندا، أنا الدول التي زرتها خارج.
نعم.
ألمانيا زرت هولندا بلجيكا إسبانيا.
نعم.
وكان المفترض لكن الأطباء منعوني ومنعا باتا يعني أن أنا أسافر، لغيت ست دول.
نعم.
كانوا واخدين المفروض كنت أروح فرنسا والنمسا والسويد
والدنمارك
وتركيا.
نعم.
اي نعم. والدنمارك الحقيقه كنت حريصا جدا.
نعم.
ان اذهب الى الدنمارك.
نعم.
علشان في هذه البلد كنت اعددت محاضره عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن وصفه عليه الصلاه والسلام من شعر راسه الى اخمص قدميه كانك تراه
عليه الصلاه.
كنت موظف المحاضرات دي في الدنمارك بالذات.
نعم. نعم.
في المكان الذي اسيء فيه للنبي عليه الصلاه والسلام.
طيب احنا فضلتك قبل ما ندخل على معركه البخاري واحد بعت سؤال مهم جدا بيقول ان حضرتك قلت في مقولة لك ان من سب الله فله توبة ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا توبة له. فهو عايز يعني يفهم يعني ايه، يعني هل مثلا ده معناه الاقدار بقى يعني سهل او ان انا حد يسب ربنا ده ممكن يتوب، انما اللي يسب النبي ما يتوبش ليه؟ يمكن بعض الغرب لما بيسمينا المحمديون ومتعصبين لمحمد ويقولوا ساعات المسلمين بيعلوا قدر الرسول في حياتهم اكتر من قدر الله رب العالمين وحاشاه يعني.
طبعا هذا ليس قولي، ده قول الفقهاء.
نعم.
ليس قولي انا.
نعم.
انا من انا يعني عشان اخط هذا.
نعم.
لكن العلماء قالوا من سب الله سبحانه وتعالى يستتاب، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مش فلا توبة له، لا يقبل منه ويقتل حتى لو تاب. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يناله سب العالمين جميعا، له الأسماء الحسنى وصفاته العلى، فلو فضلوا يسبوا ليل نهار لا يضره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آدمي يضره السب ويزعجه. ولذلك ممكن الواحد من دول يسب النبي وبعدين يرجع يقول تبت، وبعدين يرجع يسبه ويرجع تبت،
تبقى لعبة.
والآدمي يتأذى من السب.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يتأذى من هذا السب.
نعم.
إنما رب العالمين لو سبه الخلق أجمعين من يوم ما اتخلقوا لحد ما يموتوا لا يضره ذلك.
نعم.
إنما الآدمي يضره السب ويؤذيه.
نعم.
عشان كده لما كعب بن أشرف آذى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن أشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله.
نعم.
وكذلك وانتدب له من ذهب إليه فقتله.
نعم.
وكذلك أبو رافع وهكذا. نعم. فالعلماء قالوا حتى لا يكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم كلأ مباحا يسب وبعدين يقول لك توب، ويسب ويرجع يقول لك توب. لا. لا، لابد أن يقتل ولو تاب، ويبقى التوبة بينه وبين ربه
سبحانه وتعالى.
تمام. لكن صيانة
العبرة للناس.
والحقيقة هذا الكلام نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصليب المسلول على شاتم الرسول، ونقل كلام الفقهاء أجمعين بالنص.
نعم.
وكذلك تقي الدين السبكي.
نعم.
في الصارم المشهور السيف المسلول
على شاتم الرسول،
على شاتم الرسول.
نعم.
يعني وتقي الدين السبكي يعني أحد فقهاء الشافعي الكبار.
نعم.
ممن يعني يقولون أنه بلغ درجة الاجتهاد.
نعم.
والفقهاء كلامهم معروف ومدون في كتبهم.
نعم.
أن من سب رب العالمين يستتاب، فإن لم يتب قتل، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب، لا يستتاب
ويقتل،
ويقتل.
نعم.
حتى لو
تاب.
تاب.
نعم.
إيه نعم.
طيب فضلتك إحنا حندخل مدخل البخاري الحقيقة من إحساس الشخص، إن حتى العوام نفسهم يعني أنا هذا الكلام حتى بيكرر بين الناس الصناعية البسطاء الجمال دول، لما يجي يقول له كلمة يقول له مش هيقول له طب يا سيدي أنا غلطت في البخاري.
نعم.
فحتى العوام عندهم إحساس بإن البخاري له قيمة، لكن الحقيقة الأصاغر دول اللي بيشتموا ما يعرفوش. فإحنا عايزين نعرف مين البخاري فضلتك، يعني قيمة البخاري ومن هو البخاري يعني.
والله أنا يعني مش يعني هقول من هو البخاري كترجمة.
نعم.
لأن البخاري كإنسان كشخص موضع إجماع من شيوخه وأقرانه. نعم. وتلاميذه.
نعم.
ويندر أن تجد هذا كثيرا.
نعم.
أن يجمع الشيوخ كلهم
والتلاميذ
على كلهم. إمامة البخاري.
نعم.
وعلى وأقرانه.
نعم.
مع أن داء الحسد بيدب في الأقران.
الأقران. نعم.
أجمعوا على البخاري.
نعم.
كإنسان وكعبادة وكعلم و...
نعم.
وتلاميذ الإمام البخاري. لكن الذي يعنيني في هذا أنا أتكلم عن صحيح البخاري اللي الناس كلها بتقول يعني غلطنا في البخاري، أي في صحيح البخاري.
نعم. طيب ده
مش في البخاري كشخصية.
ده هيحتاج مننا حضرتك نقول النهاردة اللي بيسب البخاري اللي بيطعن في البخاري إحنا محتاجين إحنا حتى كعوام نعرف يعني منهج البخاري في الصحيح إزاي، علشان نعرف برضو يبقى عندنا خلفية حتى وإحنا بنقرأ في البخاري نفسه.
والله البخاري يعني طبعا المسألة دي مكتبة مسألة أكاديمية يعني.
نعم.
صعبة شوية.
أنا نحتاج بساطة من حضرتك.
فأنا أحاول بقدر المستطاع أن أنا أبسطها.
نعم.
جدا.
نعم.
يعني سأضرب مثلا، لو أني في شركة متميزة وعايزة موظفين، فتقول إحنا محتاجين موظفين يشتغلوا على كذا وكذا وكذا، بيتقدم لها كام؟ ألوف.
نعم.
تمام؟
ألف. نعم.
فده عدد كبير، فيقوم يقول إيه؟ لا احنا عايزين دفعة 85
عدد هيقل شوي
فهيقل
نعم.
لكن اتقدم هم مثلا هنفترض عايزين 100
نعم.
فدفعة 85 20,000 مثلا
نعم.
يقول ويكون من جامعة القاهرة أم مسقط كل الجامعات
نعم.
خلاص بس العدد كبير
5-6,000 مثلا
مثلا فيقول ويكون حاصل على تقدير جيد جدا فكل اللي جابه جيد مرتفع ولا منخفض وانت نازل
هيقع صنية.
تمام ويكون عنده خبرة 5 سنين هيموقع برضو مجموعة ويكون معاه شهادة من جامعة كذا
يجيد اللغة الإنجليزية
او معهد كذا خلاص كده هيوم مسقط جماعة لحد ما يحصل اللي هو عايزه البخاري عمل كده لما حب يجمع الأحاديث اشترط شرطا في جمعه للحديث ولذلك العلماء يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري
نحتاج من حضرتك فيها
أي طبعا شرح. فهؤلاء الذين لا يعرفون القراءة في البخاري ما يعرفش يقرأ سندا صحيحا ولا متنا صحيحا لازم يكسر
نعم.
تمام مش فاهمين يعني أصح الكتاب فاكرينه ككتاب الله سواء بسواء تمام
انتوا كده بتنفوا يعني بتبدعوا العلم
البخاري
نعم.
البخاري كشخص في نفسه يصيب ويخطئ لكن الأمة في مجموعها تصيب ولا تخطئ
في مجموعها
طبعا طيب. هو البخاري خد القيمة بتاعته منين هل من حيث هو إمام لوحده كده لا من حيث أن الأمة كلها قالت نعم الكتاب فأنا عندما آتي وأقول أن الكتاب البخاري زي ما بيقول هذا الشخص يعني المغمور
المستشار
الدعي ده اللي هو بيقول لك البخاري فيه مئات
الحديث الشاذ
الحديث الشاذ أنا لو سألته قلت له تعال فهمني يعني شاذ الكلمة اللي قالها على لسانه كده وعرف لي الشذوذ بقانون أهل العلم مش مزاجك أنا على يقين اللي ما يعرفش يقول الشذوذ كام نوع ويشرح للأنواع الثلاثة ويختار للنوع الراجح أنا على يقين وأنا بتكلم أهو أنه لا يمكن يعرف يميز بين الأنواع الثلاثة وبين القائلين بهذه الأنواع الثلاثة
نعم.
فالبخاري اشترط شرطا صعبا في كتابه
نعم.
مش هتعرض لشرط البخاري لأن شرط البخاري محتاج يعني حلقة كاملة
نعم.
وأقعد أبسط فيه والكلام ده لكن أنا ضربت المثل اللي أنا قلت لك من الأول عشان البخاري عمال يضيق في الشرط بتاعه يضيق حتى الرواة المتكلم فيهم في البخاري انتقى ماهر من أحاديثهم ما لم يغلطوا فيه
نعم.
لأن الضعيف مش كل اللي رواه ضعيف وباطل
نعم.
لا لازم في طائفة من ما رواه الضعيف وافقوا عليها آخرون من الثقات
نعم.
فالبخاري ممكن يختار الطريق اللي فيه مقال لعلة عنده
نعم.
كعلو مثلا
نعم.
واخد بالك أو لأنه لو رواه من طريق صحيح حيطول به الإسناد
نعم.
ويقول الحديث معروف عند أهل العلم أنه صحيح
نعم.
ومعروف المتابعات لهذا الرجل
نعم.
فهذا الرجل عندما تابعه ثقات آخرون دل على أنه حافظ هذا الحديث لكن هذا سأعلو به درجتين مثلا
المتابعات ليها في السند
طبعا المتابعات ليها في السند
نعم.
والكلام ده فيقوم يتجوز في هذا وأهل العلم يعرفون هذا عشان من كده ما فيش حد انتقد البخاري
نعم.
ولا قال له ليه جبت ده وما سبتش ده
نعم.
إلا في نطاق ضيق جدا في راوي أو اثنين أو ثلاثة فقط لا غير
نعم.
فأنا عايز أقول لما بنتكلم عن البخاري إنما نقصد صحيح البخاري
نعم.
مسلم لأنه وسع شرطه شوية فيما يتعلق مسألة المعاصرة
نعم.
الانتقادات عليه أكثر من البخاري
لكن أهل العلم
من أهل العلم
نعم.
طبعا
نعم.
ما هو لما نقول انتقادات يعني أهل العلم
نعم.
مش أفناء الناس يعني
نعم.
لكن أنا عايز أبين يعني أصح كتاب بعد كتاب الله
نعم.
أنت لما بتكون لابس غطرة الغطرة سيبك من الأبيض خلينا في الغطرة الملقطة بأحمر
نعم.
واسود تمام أنت بتدخل المحل أولا لازم نعرف أن الغطرة عدد النقط الحمراء قد عدد النقط البيضاء
نعم.
بالضبط. يعني إذا كان في 200 نقطة حمراء هتلاقي في كل 200 نقطة بيضة.
نعم.
خلاص. أنت لما بتدخل بتقول له اديني غطرة إيه؟ حمراء ولا بيضة؟ بتقول له اديني غطرة حمراء.
نعم.
بتقول له اديني غطرة سمراء أو سوداء.
نعم.
مع إن العدد النقط واحد.
قد بعض.
لكن ما أقدرش أقول له اديني غطرة بيضة.
نعم.
يعني بيضة. إنما أقول له حمراء. ليه؟ لأن الأصل البياض والحمار طارئ.
نعم.
خلاص. فميزه زي زمان قبل الفرق ما تظهر ما كانش حد بيتسمى الا اهل البدع.
نعم.
لان الاصل
السلف اهل السنه والجماعه
اهل السنه. نعم. الاصل المسلمين هو سماكم.
نعم.
المسلمين
من قبل. نعم.
فاي حد يوم خارج بره يقول لك اسمهم الخوارج لانهم خرجوا
عن الاسلام. نعم.
تمام. اسمهم الشيعة لانهم تشيعوا.
نعم.
اسمهم المعتزله لانهم اعتزلوا. فكان لا يتسمى قديما إلا أهل البدع.
نعم.
فلما كثرت التسميات اضطر أهل السنة أن يميزوا أنفسهم.
سمونا نفسهم السلف.
تمام.
نعم.
فيقول لك أهنا أهل السنة والجماعة أو نحن السلف الصالح.
نعم.
ليه؟ لأنك أنت في الآخر لما يقول لك أنت شيعي تقول له لا. طب خارجي لا. طب معتزلي لا. طب جهمي لا. وما اللي تقيل
بالضبط.
كان زمان لما كان الإسلام عم الدنيا ما كانش حد يقول أنا كذا. ما كان يتسمى إلا أهل البلع. فلما كثر المبتدعة لازم تسمي نفسك. حتى لو قلت أنا اللي ما تسماش ما تسميت نفسك برضو
تتميز.
يعني برضو تميزت بأنك أنت اللي ما تتسماش مثلا. مش أنت يعني. فأنا مقصود أقول إيه؟ البخاري عايز أرجع وأقول أن الإمام مسلم الاعتراض عليه كان أكثر.
نعم.
لما العلماء يقولوا أصح كتاب بعد كتاب الله يعني أقل كتاب يرد عليه الاعتراض. خلاص. مش معنى أصح كتاب إن كل حرف فيه لا يقبل النقاش.
نعم.
بدليل إن الإمام البخاري في أحاديث معترض عليها بس اعتراض علماء مش جهلاء.
نعم.
اعتراض العلماء السالفين على الصحيحين يتعلق منه أكثر من 95% على الأسانيد مش المتون.
نعم.
الجماعة اللي جم في آخر الزمان دول يعترضون على المتون ويهملون الإسناد. فالدارقطني مثلا في الإلزامات والتتبع مثلا.
نعم.
أو في التتبع بلاش الإلزامات لأن الإلزامات موضوع آخر.
نعم.
التتبع كل اعتراضاته إسنادية. أبو علي الغساني مثلا ابن عمار الشهيد كل هؤلاء اعتراضاتهم إسنادية. أما جمهور متون الصحيحين فلا اعتراض إلا على القليل منها.
نعم.
ممكن أنت تعترض بس تعترض اعتراض عالم. ولذلك كل هؤلاء لما تعلقوا بالمتون مش فاهمينها. أنا أرجو من كل معترض على البخاري قبل ما يدخل البخاري يدرس في أصول الفقه باب التعارض والترجيح.
نعم.
لازم يدرس هذا الباب.
نعم.
في أصول الفقه.
نعم.
إذا تعارض دليلان صحيحان فلا بد أن نعرف أن التعارض ليس في الدليلين إنما هو في ذهن المجتهد.
نعم.
تمام.
نعم.
وربما لم يظهر له وجه الجمع ظهر لغيره.
نعم.
وكان من الأئمة المشهورين في هذا الباب ابن خزيمة.
نعم.
كان يقول من رأى حديثين أو نصين متعارضين فليأتني أوفق له بينهما.
نعم.
ده كان طريقة العلماء
زي تأويل المشكل كده.
زي بالضبط كده. زي. نعم. المشكل. نعم. مشكل الحديث.
نعم.
يعني مثلا ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طب ما ده ظاهره التعارض.
تعارض. نعم.
تمام. إزاي يعذب باقتراف الغير وربنا عز وجل يقول ولا تزر وزارة وزارة أخرى.
نعم.
الإمام البخاري لما حب يبين أن ما فيش تعارض ما بين الآية والحديث قال إيه بقى؟
نعم.
ذكر الجمع بينهما في التبويب.
نعم.
قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته.
الله.
مع قوله تعالى ولا تزر وازرة جاب الآية.
نعم.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
يعني هو وصى بكده
طبعا مات. اللي مات لما يقول لهم
صوتوا علي
صوتوا علي وشق الهدوم والطموا وما عشان ما متش في طيس لازم لازم احس ان انا ورايا رجاله ومسوان عمالين يصرخوا عليا وبتاع عشان ايه الناس تحس ان انا غالي
وقيمه وكده.
واخد بالك؟ كما قال القائل: اذا انا مت فنعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنه عبدي.
نعم
تمام.
نعم.
فالبخاري يقول ان ما فيش تعارض، لكن اذا كان ذلك من سنته يبقى خرج من قوله ولا تزر وازره وزر اخرى.
نعم.
ليه؟ لانه سيكون حينئذ امتدادا لعمله.
نعم.
يبقى جاء جزء من عمله يتفوت عليه والطمه وشق الهدوم والكلام ده.
جميل.
تمام. يبقى اذا ما فيش تعارض.
نعم.
فالبخاري وفق بين النصين.
نعم.
ويبقى ده جاء زاهي، لكن هؤلاء ما درسوش اساسا لا اصول فقه ولا عارفين حاجه، وما بحث التعارض والترجيح بالذات في اصول الفقه، والذي يفك الاشتباك الظاهر ما بين النصوص.
هل ده اللي بيخليهم فضيلتك مساله انه يقعد يقول فضيلتك كل حديث في البخاري يعارض ظاهر القران ما نرجع به؟
طبعا، ما هو ده المشكله. الامام ابن عبد البر قال في التمهيد، ونقل عن الامام احمد، ان الاعتراض على السنن بظاهر القران منكر وليس من عمل العلماء. على الاحاديث بظاهر القران عمل منكر وليس من عمل العلماء.
الله.
لاني انا ممكن القران بهذه الطريقه يضرب بعضه. يعني النهارده عندما اقول ولا تزر وازره وزر اخرى،
نعم،
مع قوله تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. طب ما ده اثقالا مع اثقالهم ليه؟ واخد بالك؟ ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم.
نعم.
لان لما اضله بغير علم صار من كسبه ومن عمله.
نعم.
مش ان المساله كده. فانا لابد في هذه الحاله ان انا كما قلت اوفق بين
النصوص
بمعاني مشتركه.
نعم.
اذا ثبت النص، لكن بكل اسف دول قاموا جايبين الاسناد رموه ورا ظهرهم خلاص، مع ان الائمه وعلى راسهم يحيى بن سعيد القطان يقول كما ذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء: لا تقبل الكلام الا اذا صح الاسناد، فاذا لم يصح الاسناد فلا تقبل الكلام. ليه؟ لان في احاديث موضوعه مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم معناها في منتهى الجمال.
نعم.
يعني مثلا الحديث اللي بعض الناس بيقوله بكل اسف، وناس من
الكبار
يقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم: من اصاب مالا من نهاوش اذهبه الله في نهابر. يعني اللي يجي من حرام يروح في حرام. ما الكلام ده صحيح، لكن الاسناد اليه مكذوب.
نعم.
الحديث المشهور برضه:
نعم.
إياكم وخضراء الدمن.
نعم.
قالوا: من خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء.
هذا
كلام مظبوط.
نعم.
معنى سليم.
نعم.
ولكن الإسناد فيه الواقدي محمد بن عمرو الواقدي قال: الشافعي أركان الكذب أربعة، منهم الواقدي، والنسائي قال هذا الكلام.
نعم.
فأنا ما أقدرش أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان كلامه مستقيما.
نعم.
فالإسناد ابتداء.
نعم.
اللي هو ثبوت القول إلى قائله.
نعم.
ثم ننظر بعد ذلك في الرواية.
نعم.
فهم بكل أسف نظروا إلى المتون مع جهلهم المطبق بمسائل التعارض والترجيح، فحصل عندهم هذا الإشكال. فهم لو ردوه إلى أهل العلم وتواضعوا وما ترفعوش كده على أهل العلم وظنوا عشان مسك ألم وبيكتب في جرنان ولا بيتكلم في قناة فضائية فظن أنه هو طير بجناحين في السماء.
نعم.
واحتقر أهل العلم وظن أنه هو راس براس.
نعم.
لا، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل
ذو
الفضل.
نعم. طيب فضلتك، يمكن جملة والأمة تلقته بالقبول، يعني برضو عايز حضرتك توضيح للناس الأمة مين، لحسن يكون فاكرين أن الكتاب دول من الأمة.
لا، من الأمة أهل التخصص.
نعم.
وده مش في علوم الشريعة فقط.
نعم.
بل في كل العلوم.
نعم.
يعني أنا مثلا ما جيش أنا مثلا على أبحاث الفضاء واتكلم والكلام ده هو وأكون معدودا من علماء الفضاء.
نعم.
يقول لك ده هذا كلام هدر، طلعه بره.
نعم.
كذلك ما اقدرش اتكلم في الطب او الهندسه او الصيدله او الكلام ده الا اذا كنت متخصصا.
نعم.
حتى لو كنت شاديا في العلم ورحت مؤتمر مثلا طبي ولا مؤتمر زراعي ولا بتاع ودخلت في وسطهم وتكلمت كلاما ومعيش درجه علميه يقول لك ده كلامه غير معتبر.
نعم.
ده المفروض يبقى بروفيسور عشان خاطر يتكلم.
نعم.
تمام. ولازم يكون له ابحاث علميه في المجلات العلميه معتبره في الهيئات العلمية المقررة، لأن ده مستوى كذا ده مستوى كذا.
نعم.
إذا ما كنتش أنا على هذا المستوى ما يقبلونيش حتى لو كنت أنا رجل ممتاز.
نعم.
تمام. فأنا عشان كده احنا بنقول الشريعة أيضا بحر متلاطم الأمواج. أصل في ناس فاكرة ان علم الشريعة ده يقدر يحصل طب وهندسة جنب الشريعة، لا ده هيفني عمره في الشريعة ومش هحصل يا دوبك بل رجليه.
نعم.
بحر واسع جدا جدا جدا.
نعم.
فمش مسألة مش بسيطة
عشان اقول كلمتين وبسيط كلمتين
ويطلع يتكلم لي
والجرايد يجيبه والاعلام يجيبه بقى راجل مفكر خلاص.
لا لا، فالأمة هنا هم اهل العلم الذين ينعقد بهم الاجماع.
نعم.
ولو خرج واحد منهم ينخرخ الاجماع.
نعم.
ادي الأمة.
نعم.
مش الأمة
اصحاب الحرف
واصحاب الصناعات او
نعم.
او مثلا افناء الناس.
نعم.
لا طبعا طبعا.
طيب حضرتك يمكن دول عندهم مدرسة اللي هي مدرسة ان هو يحسن حديثا او يضعف حديثا بالعقل. يعني مثلا واحد من كام يوم كتب مقال حديث الذبابة فوق حديث العقل، ومسك حديث الذبابة انا مش عارف هو معترض على المتن ولا معترض على السند، اهو ماشي تلويش انه عقله مستقبح اذا وقع الذباب في اناء احدكم. طب نرد ازاي على دول فضلتك؟
المسألة ببساطة شديدة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فكلوه، ما قالش كده. أنا نفسي بتستخزر لو الذبابة نزلت في البتاع أنا مش هاكل الأكل، تمام؟ فلم يوجب عليه الأكل إنما أوجب عليه الغمس. ففي فرق بين الاثنين. والله ان طابت نفسك فكل، لم تطب نفسك خلاص انت حر.
في بني ادم نفسه
تمام. في بني ادم نفسه كويسه زي ما انت كويسه وبياكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. فان في احد جناحيه داء وفي الاخر داء، والروايه الثانيه قال فانه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. تمام. انا مش هقول لك الالمان والمش عارف ايه الكلام ده عشان ايه يعني طبعا في ناس لا وفي ناس لما يقول لك الالمان والكلام ده يعني ايه، واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون.
نعم.
يقول لك اذا الخواجه قال يبقى الكلام 100% صحيح، الرسول قال يبقى مكذوب على الرسول.
نعم.
تمام. ده ما يقدرش يقول
يعني ما يصدقش النبي الا اذا وثقوا الالمان.
بالضبط كده.
نعم.
تمام. في ناس كده.
نعم.
فاحنا نرجع لمتن الحديث، اذا سقط الذباب او وقع في اناء احدكم فليغمسه، ولم يقل فليأكله. ممكن يا أخي أنا رجل زي ما كنت فقير وجبت أكلة بشتهيها من زمان وقعد فيها دبان، تمام، ونفسي حلوة زي ما أنت بتقول، إيه اللي ضرني أن أنا أكلها؟ لكن افترض أنا نفسي أرفانة مش قادر
أكل،
مفيش حد جبرك أنك تأكل. فبكل أسف
مفيش توجيه من النبي كده يعني.
جعلوا الأمر في الأكل مش في الغمس.
طيب برضو في فضلتك يمكن كان كاتب ذاكر نموذج قصة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم
في البخاري،
ليه في البخاري واستدل بها برضو ينفع النبي ينتحر يا جماعة حرام عليكم، قلت لكم البخاري ده بيألف عن الناس البخاري يعني، فبرضو القصة دي مذكورة في البخاري، شرحها يجي ازاي عشان برضو الناس ما تنخدعش بكلام هؤلاء يعني.
طبعا هو يعني لازم نعرف حاجة في العزو الى البخاري، موضوع كتاب البخاري ايه، اسم الكتاب ايه الاول، اسم الصحيح المسند المختصر من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه او من سننه وايامه. يبقى انا عندي المسند الجامع المسند الصحيح.
نعم.
يبقى موضوع كتاب البخاري الحديث المتصل.
نعم.
البخاري فيه معلقات، المعلقات الكلام محذوف الاسناد.
نعم.
او أول راوي في الإسناد سقط، وأنا طبعا بعتمد على أساس أن أنا هنا في القناة شرحت الحديث المعلق كثيرا. نعم. فأكيد يعني المتابعين هيكون فاهمين يعني معلق.
نعم.
لو أنا حبيت أأتي بحديث المعلق زي قول البخاري مثلا إيه،
لا يستحلون الحرى والحريرة والخمرة ده
لا لا ما لا, نعم. لا لا هجيب حاجة يعني أوضح من كده.
نعم.
مثلا في لما في الصلاة خلف المبتدع.
نعم.
باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع.
نعم.
يعني هل تجوز أم لا؟ قال الحسن صلي وعليه بدعته.
نعم.
حسن البصري.
نعم.
ما قالش حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الحسن، إنما ما قال قال الحسن على طول. طب البخاري أدرك الحسن البصري؟ لا ما حصلش.
نعم.
يبقى لازم الإسناد واقع، الإسناد الواقع ده يبقى كلام الحسن ده معلق، اسمه.
نعم.
معلق يعني.
نعم.
فأنا إذا ذكرت هذا الكلام ونسبته إلى البخاري لابد أن أقول الآتي. وأخرج البخاري في صحيحه معلقا أن الحسن قال، لكن لو قلت وأخرج البخاري في صحيحه عن الحسن يقول لي أنت أخطأت في أعز هذا البخاري، لأن موضوع كتاب البخاري الحديث المسند، لكن ده معلق ما فيش إسناد.
المتصل.
طيب. المتصل. قصة بقى انتحار النبي، انتحار النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده رواه البخاري في مواضع من صحيحه، رواه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، اللي هو ايه، اللي هو اول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. كان يرى الرؤيا تأتي كفلق الصبح، وبعدين ذكر انه في غار حراء ونزل لأتي جبريل عليه السلام وقال اقرأ، قال ما انا بقارئ، اللي هو الحديث ده كله. فالبخاري روى هذا الحديث من طريق عقيل بن خالد، من طريق يونس بن يزيد، من طريق معمر بن راشد، الثلاثة دول عن الزهري عن عروة عن عائشة، يبقى متصل اهو. في الموضع الأول والثاني ما ذكرش القصة بتاعت انتحار النبي
عليه الصلاة
والسلام، ذكر هذا في كتاب التعبير في أواخر صحيحه ومن رواية معمر خلاص. بس لما جت قصة انتحار النبي قال البخاري قال إيه؟ وقال الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال فيريد أن يتردى فيتبدى له جبريل يقول له إنك رسول الله حقا فيسكن جأشه. يبقى البخاري ميز هذه الفقرة عن الحديث المتصل. ما قالش قال الزهري حدثني عروة عن عائشة، إنما قال الزهري، فده اسمه مرسل أو رواه الزهري بلاغا كما وقع في بعض الكتب الأخرى خارج البخاري. طب الزهري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فالقصة مرسلة. فلا يجوز لأحد أن يقول رواه البخاري في صحيحه ويسكت، بل لابد أن يقول إما رواه البخاري مرسلا وإما أن يقول رواه البخاري بلاغا. تمام؟ لأن البخاري ميز. لو كان البخاري ما قالش قال الزهري وخضم المتنين على بعض كان يبقى عندهم حق في العزو إلى البخاري. لكن طالما أنه ميز أن هذا من كلام الزهري وليس من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، يبقى لا يحل لأحد أن يقول رواه البخاري ويسكت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن هذا كان كما يقول العلماء قبل أن ينبأ، كما قال بعض العلماء. تمام. والإسماعيلي له توجيه لطيف جدا الحقيقة، ما أظنش البرنامج هاسع أن أنا أقول توجيهه، لكن أنا عايز اللي عايز يعرف توجيه هذا الكلام فليذهب إلى كتاب التعبير من صحيح البخاري في كتاب فتح الباري صحيح البخاري الحافظ بن حجر العسقلاني.
تعبير، تعبير الرؤى ولا
التعبير؟ التعبير آه، تعبير الرؤى. ما في البخاري له كتاب اسمه كتاب التعبير. أي تعبير الرؤى. يروح لفتح الباري ويقرأ كلام الإسماعيلي، أبو بكر الإسماعيلي الإمام الكبير صاحب المستخرج البخاري، يقرأ كلام الإسماعيلي وتزكية الحافظ بن حجر العسقلاني لكلام الإسماعيلي، كلام معقول جدا.
طيب فضلتك، يمكن برضو يعني حضرتك بترد هنا في القناة ردود شافية وفية، وبنجيب من هنا وبنجيب من هنا حتى يتبين الأمر للناس. عندنا مشكلة إنه بعض غير المتخصصين بيحاولوا يطلعوا على الفضائيات في مواجهة هؤلاء الأغمار أحيانا فيزيدوا الطين بلة. فشايف حضرتك يعني حفظ السنة مسؤولية مين؟ يعني هل أي حد بيطلع يتصلوا بيه بالتليفون عندنا النهاردة نقاش عن مثلا قصة انتحار النبي في البخاري وجايبين الدكتور فلان، تيجي يجي ونقعد نسمع كلام لا فاهمين ده بيقول ايه ولا فاهمين ده بيقول ايه، ونقوم الحلقة والدنيا زادت بلة بالنسبة لنا أو زاد الطين بلة بالنسبة لنا؟
والله طبعا هذه الحياة مشكلة. ليه؟ لأن الناس لا تفرق بين الحق وقائل الحق. فإذا هزم قائل الحق يبقى هزم الحق في هذه الموقعة. وأنا برضو عايز أنبه على حاجة قالها المعترض اللي أنا كنت برد عليه من يومين. بقول الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، وده كلام سليم. لكن كما قال الشاطبي رحمه الله، قال لكن الرجال هم وسائط الحق والطعن فيهم مستلزم للطعن في الحق.
الله أكبر.
كلام زي الجواهر.
نعم
صح، الحق لا يعرفه الرجال، لأن الرجل ممكن يضل. ممكن يخطئ. تمام. لكن من الذي يبلغ الحق؟ هو الحق يجي في الهوى كده يدخل الأذان ولا الذي يبلغ الحق هم الرجال؟ فالطعن في الرجال بغير مستند يعتبر طعنا في الحق. فأنا لما أجي علشان أطعن في أبي هريرة سأطعن في كل مروي لأبي هريرة، يبقى ضيعت الحق. لما أطعن في مالك، لما أطعن في الشافعي، لما أطعن في أحمد، كل مروي يأتي من طريق هؤلاء العلماء برضو حيتنمي. يبقى أنا ما تركت الحق إلا بعد الطعن في حامل الحق. فالمسألة لابد، المسألة حساسة ودقيقة، ولابد فيها من رعاية الألفاظ والمصطلحات. فلما يأتي مثلا يستضيف أي واحد غير متخصص يهزم الحق في هذه الجولة. يعني المعترض اللي أنا رديت عليه جابوا شيخ من الأزهر وقال لك أحد علماء الأزهر. ماشي، أحد علماء الأزهر وافق المعترض بل زاد على المعترض في السوء. إن هو قال إن البخاري يعني ده كتاب للفقهاء مش للعوام، وده البخاري ما قصدش العمل بما في صحيحه. أمال كان لم الحديث بيلعب بيها لما لم يقصد العمل بصحيح، أمال جامعها ليه؟ أمال مبوب ليه؟ والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه. لما يقول البخاري جمع أحاديث أم المحاور قال له جمع ولم ينقح، قال له نعم، يبقى ازاي تقول لي جمع ولم ينقح وبعدين ترجع تقول لي اصح كتاب من عتاب الله؟ يبقى ده كلام متضارب.
متضارب، نعم.
فده بيرجع علينا بسيئتين. السيئه الاولى ان المعترض يظن ان كلامه صحيح فيصر على باطله. الحاجه الثانيه ان الناس تشك في كتاب البخاري اللي الدنيا كلها كعلماء اجمع انه صح كتاب. ولا زلت اقول ليس معنى أنه صح كتاب أنه ليس فيه ما ينتقد، بس مين اللي ينتقد؟
العلماء.
العلماء اللي على مستوى البخاري.
نعم.
ليه؟ لأنهم يصلح أن يكونوا حكاما على البخاري، اللي فاهمين مصطلح البخاري، فاهمين شرط البخاري،
ومنهج
البخاري، فاهمين
كتاب
البخاري.
نعم.
واخد بالك إزاي؟
نعم.
فعشان كده إذا لم يكن متخصصا يضر الحق في هذه المسألة.
نعم. طيب يمكن فضيلتك أنا يعني نقل إلي من أحد الناس إنه أحد هؤلاء مع أنه ينتمي إلى مدرسة قدام الناس بيدافع عن البخاري، إنما قال له مثلا في جلسة خاصة بيقول له ده البخاري ده يودي الأمة، هو اللي يودي الأمة في داهية. الشيء الغريب حضرتك أنه قد عندنا إحنا اللي أنا عارفه يعني في حدود علمي مثلا الحديث المتفق عليه يعني موجود في البخاري وفي مسلم، وأحيانا ممكن تكون في رواية في البخاري موجودة في مسند الإمام أحمد، موجودة في سنن النسائي، سنن الترمذي، لماذا البخاري بالذات؟
طبعا ما طبعا هذا سؤال وجيه جدا. يعني ممكن يكون الحديث مش في مسلم بس ولا في كتب الستة، في الكتب الستين. تمام. فينفرد البخاري دونهم جميعا بالذم. طبعا قبل ما أدخل في الجواب أقول أن هذا من حسن طالع البخاري إنه ما يشتموه. ليه؟ لأنه قيل لعائشة رضي الله عنها ألا تنظرين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت وما يعجبكم من هذا؟ قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر.
الله أكبر.
ده كلام عائشة.
نعم.
فالبخاري سيأخذ من حسنات هؤلاء ما لم يعمله هو.
نعم.
زي ما عائشة قالت فيما يتعلق بأبا بكر وعمر.
نعم.
تدخل لهم حسنات من هؤلاء السابين الطاعنين عليه.
نعم. رغم انقطاع العمل.
رغم انقطاع العمل.
نعم.
تمام. وده من مما يدل على بركة سعي هذا الرجل فيما نحسبه الله وحسيبه.
نعم.
لكن ليه البخاري بالذات؟ لأن البخاري لمتانة شرطه في صحيحه وإطباق الأمة كلها مع ارتفاع مستوياتهم العلمية. ده ابن صاعد، محمد بن يحيى بن صاعد، يحيى بن محمد بن صاعد ده كان إماما منقطع القرين. كان لما يذكر البخاري ما يقولش غير الكبش النطاح.
نعم.
لما يقال البخاري يقول ذاك الكبش النطاح. ليه الكبش النطاح؟ يعني ما يدخلش في مبارزة إلا لازم يفلق دماغ اللي قدامه.
نعم.
واخد بالك؟ حتى البخاري له قصة لطيفة جدا مع أبي رجاء الحافظ. كان كوني كده أبو رجاء الحافظ، كلمة الحافظ كانت لازقة فيه. ليه؟ كان من أحفظ خلق الله، وكان شايف نفسه قوي. فالمهم لما جاء البخاري بغداد في مناظراته والكلام ده، فاجتمع ابن البخاري قال له عندك كم حديث في العمامة، العمامة وفضلها وشكلها وطريقة لبسها والكلام ده، تمام؟ فالبخاري قال له طيب ما عندك فيها؟ قعد يسرد له، قال له وبعدين سكت، قال له خلاص خلصت؟ يعني ما عادش عندك أي محفوظ في العمامة؟ قال نعم. فزاد عليه البخاري في أحاديث العمامة 70 حديثا لم يسمع بها أبو رجاء أصلا،
الحافظ
الحافظ نعم. تمام. قال البخاري فلما رأيت وجهه تغير كففته، يعني كان عنده فوق 70
خلاص بقى يعني
أداء وشه تغير، فما حبش يغير صدره.
نعم.
البخاري ما حبش يغير صدره عليه يعني.
نعم.
فكف، لكن لو سابه يقول كانت بقى قصة مختلفة.
نعم.
لما دخل البخاري وكان البغاددة عندهم كده إيه يعني حط من الأفاضل، أي واحد فاضل كده يقول لك بيفهم حاجة. فالمهم واحد قال إيه، قال إن البخاري لا يحسن يصلي، اللي انت عمال تقول البخاري البخاري البخاري. فأم محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري اللي كان بينسخله، بلغوا الكلمة إن واحد بيقول إنك ما تعرفش تصلي. قال لو شئت لسردت 10,000 حديث في الصلاة خصوصا قبل أن أقوم. فلما يكون واحد حافظ 10,000 حديث في الصلاة لوحده ما عرفش يصلي؟ عشان كده أذعنوا له بالفضل، ولا يعرف الفضل إلا من كان على مستوى البخاري أو يعرف حقيقة البخاري وما عندوش جرأة أن يهاجم البخاري. فالإمام البخاري رحمة الله عليه زي ما قلت، وإحنا السؤال بتاعك
نعم لماذا البخاري بالذات،
البخاري بالذات
نعم
الأمة كلها أجمعت عليه، فقال لك توجه إلى الرأس.
الله.
إنما السهم برأسه وليس ببقية بدنه.
نعم.
أنا لو عايز أخرم الحيطة دي هجيب عمود مالوش سهم مدبب، هيدخل في الحيطة؟ تخش في الحيط.
نعم.
إنما لابد السهم يكون صدر السهم من فوق خالص مدببا
عشان يقدر يخترق،
عشان يقدر يخترق وجسم السهم كله هيدخل وراء. بعد الرأس
طبعا
طبعا.
نعم.
لكن أنا لو جبت مثلا عمود تخن كده اسطوانة قد كده وضربتها في الحيطة ما تخرمش الحيطة إلا إذا كان سهم مدببا. فقال لك مسألة ضرب الرؤوس في الأول.
نعم.
يعني مثلا حنفترض جدلا يعني على سبيل الجدل أنني رأس في مذهبي.
نعم.
والناس كلها متبعاني، فهيجيب الرعية اللي الجماعة اللي بيتبعوني مثلا هفترض ان هم مثلا 100,000، عشان يمسح دماغ 100,000 واحد واحد ده عايز كتيبة.
نعم.
فيقول لك اعمل ايه، احرق الرأس.
نعم.
فلما هؤلاء يسيئون الظن بالرأس بضعت القضية.
نعم.
خلاص فيلزق له تهم، التهم المعلبة.
نعم.
ضبط ما في شقة مفروشة، ده عمال يتلقى تمويل من الخارج، ده كان كذا كان كذا. وأكثر الناس
بكل أسف طائفية.
مثلا أكثر الناس بكل أسف ما بيتحروش، يعني يقول لك مثلا يا سبحان الله يا أخي كنا فاكرينه إنسان فاضل، أتري ضبطوه في شقة،
حتى
أتري الراجل ده بياخد تمويل. فيسيئون الظن به.
نعم.
فالأسهل عليهم أن يضربوا الرأس.
نعم.
خلاص فيقوم ما يأتي تبعا للرأس بتبقى سهلة. فالبخاري يقول لك ده أصح كتاب، يبقى لما أصح كتاب يتضرب يبقى رأي الباقيين راحوا في الرجلين.
نعم.
يبقى أحمد ما اشترطش الصحة.
نعم.
ولا أبو داود اشترط الصحة، ولا الترمذي ولا ابن ماجه، فضلا بقى عن الطبراني والدارقطني
والكلام جبنا الأرض.
بالضبط كده.
نعم.
فيقوم البخاري دونا عن خلق الله هو اللي ينتقد لوحده، مع أن مسلم رواه وأحمد رواه وأبو داود رواه، وبقول لك الكتب 60 مش 6 يكونوا كلهم رواه، فهم ينفرد البخاري دونهم جميعا علشان التميز بتاع البخاري وأنه رأس فيها.
نعم. ففضلتك فيه برضو نقطة مهمة جدا أنا كنت أشارت إليها في أحد حلقاتنا يعني، وعايز أراجع فضلتك فيها، إنه بعض الناس ما بتعرفش تفرق ما بين دعوة الإنسان للخير وفساد منهج هذا الإنسان. يعني مثلا طلع واحد صاحب رئيس الجمهورية طلع واحد اتكلم عن الانفاق على الناس والفقراء وساعدوهم وحطوا لهم مواسير ميه حرام عليكم انتوا حكومه ما فيش ايه. هذا الرجل يجمع قلوب الناس بهذا الامر وفجاه يبدا يتصدر للكلام في الدين او يستضيف الاغمار ليطعنوا. فهل حضرتك محتاجين برضو نعرف الناس ان هناك فارق ما بين انه ده انسان خير انما قد يكون منهجه فاسد؟
طبعا طبعا. احنا عندنا يعني نموذج صارخ من حيث الوضوح.
نعم.
الا وهو الخوارج.
نعم.
الخوارج دول الذين كانوا يكفرون المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل ان يظهروا. لما جاء رجل غائر العينين عينه داخل الجو قوي.
نعم.
ناتئ الجبهة. يعني شوف تخيل شكل بني آدم ده
مرعب.
عيني داخل الجو والجبهة دي طبعا البر.
نعم.
تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوزع غنائم حنين. جاء في الآخر خالص بعد ما الدنيا خلصت في
نعم.
التوزيع يطلب حقه من الغنائم ما لقاش غنائم. فقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل.
نعم.
فقال ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. أنا متعمد أقول هذا الضبط.
مش خبت وخسرت.
آه لأن نعم. كثير من الناس بيقرأها لقد خبت وخسرت إن لم أعدل.
نعم.
لا الضبط الصحيح المشهور عند أهل العلم لقد خبت وخسرت
إن لم أعدل.
إن لم أعدل.
نعم.
ناس يقول لك طب هو إيه ذنبه؟
أنا ما
لو فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يعدل. ايه ذنب البني ادم ده؟
نعم.
فاللائق ان يقول لقد خبت وخسرت الى ما اعدل.
نعم.
العلماء لما ضبطوا هذا قالوا اي لقد خبت وخسرت ان اعتقدت انني نبي فاسات الظن بي.
الله. نعم.
فسوء ظنك في نبيك هو الذي عاد عليك بالخسران.
نعم. نعم.
وده الضبط الاشهر كما قلت كما ضبطوا اهل العلم قالوا الاشهر أن يقول لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي بسوء ظنك في نبيك إن اعتقدت أنه مرسل من عند الله ثم يجور.
نعم.
واخد بالك إزاي؟
نعم.
فقال خالد أفلا أقتله يا رسول الله؟ قال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا رجال أو أقوام يحقر أحدكم. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب مين بقى؟ خطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة.
نعم.
العباد اللي ما فيش فوقهم.
نعم.
عبادة أقوام يخرج من ضد هذه الأقوام يحقر أحدكم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي صلاته إلى صلاتهم. نعم. وصيامه إلى صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج سهم من الرمية.
نعم.
لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام إزاي واحد بيصلي طول الليل والنهار
ويصوم
ويصوم طول الأيام.
نعم.
ما ببطلش قراءة قرآن إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
نعم.
فصل ما بين العبادة وما بين المنهج.
منهج. نعم.
منهج فاسد وإن كان عابدا.
نعم.
ده من الطرائف التي يعني يتفكه بها ان جماعه من المسلمين ماشيين في طريق فالمهم هيمر على معسكر للخوارج.
نعم.
قالوا طب نعمل ايه دي ورطه ده هيقتلونا لو عرفوا ان احنا مسلمين لان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان.
نعم.
ويقولون من قول خير البريه فيقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. فلما فجأة اكتشفوا انه هيمر على معسكر من الخوارج هيتقتلوا كلهم. فواحد منهم عاقل فاهم قال لهم بصوا مش حد يتكلم انا اللي هتكلم ولا واحد ينطق. فعدوا على كمين الخوارج عاملينه على الطريق.
نعم.
وقفوهم من انتم؟ فالرجل اللي هيتكلم قال نحن قوم مشركون.
نعم.
جئنا نسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى
يسمع كلام الله
ثم أبلغه.
قالوا أهلا وسهلا افتح يا وادي المضيف. ها قولوا لنا يا جماعة حاجة من كلام ربنا ما احنا مشركون بقى. قعدوا يقروا عليهم مش عارفين الكلام ده. قالوا طيب وصلونا بقى ثم أبلغه مأمنة ما تتمة الآية.
نعم.
فأمن طلعين فرقة يحرسوهم لحد ما يدوهم بيوتهم.
نعم.
تخيل دول لو قالوا نحن مسلمون كان إيه اللي يحصل لهم؟
ذبحوهم.
كان مقابر جماعية.
نعم.
تمام. فتصور لما بني آدم يكون ده تفكيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعون أهل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
نعم.
والقصة دي شاهد على ذلك.
نعم.
فتبقى علامة الصلاة في جبهة أحدهم كركبة العنز.
نعم.
لها بارزة طول كده
دش
من كثر السجود. نعم. وخمام. نعم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدركتهم لأو قتلناهم قتل عاد. يبقى إذن ممكن واحد يكون مستغرق في العبادة.
نعم.
وهو ضال مضل.
نعم.
في منهجه.
نعم.
فلا بد الناس يفصلوا ما بين القصة دي.
نعم.
مع أن الأصل أن سلامة المنهج تؤدي إلى كثرة العبادة.
نعم.
لكن حصل هذا الفصام بسبب البدعة التي دخلت على الإسلام من قصة.
نعم.
الخوارج والشيعة أول فرقتين ظهرتها في الإسلام.
نعم.
فمش معنى إنه رجل خير بينفق وبيأكل الناس ويشرب الناس والكلام ده أن يكون منهجه صحيح.
نعم. طيب فضلتك إحنا يمكن معلش طولنا على فضلتك بقى فرصة لأن دي آخر حلقة في سهر خاصة الحقيقة. 73 فرقة يعني بعض الناس ساعات بتسأل الدوشة دي وده بشوفه الحياة في المساجد وبالشوارع ألاقي واحد مثلا يقول لي يا أخي زهقتونا في عيشتنا أفتح هنا يقول لي حاضر أفتح هنا يقول لي حرام أقلب هنا يقول لي حلال ده يقول ربا ماشي ده يقول لا ده مش ربا مش ماشي كيف النجاة وخصوصا أنه ال 72 فرقة بتتاح لهم وسائل إعلام يعني بنشوف يعني الشيعة عليهم 140 قناة واللي علماني ليه 50 جريدة وصفحات قد كده والفرقة الناجية اللي فضلتك كثيرا ما تشهد بهذا الحديث إلا ما عليه اليوم أنا وأصحابي دول ما لهمش صوت ومش عارفين يوصلوا معلوماتهم بشكل كويس وفي غبش وفي غلوش عليهم زي بيقولوا فكيف ينجو المسلم وسط هؤلاء يعني
طبعا أنا الأول عايز أقول يعني أجاوب على الشق الأول من السؤال وهو إن اللي بيفتح يلاقي ده بيقول حلال ده بيقول حرام والكلام ده العامي عشان يخلص من المطب ده العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه زي ما أنا مثلا لو افترضنا أن إنسان صاحب مرض في ناس أساتذة متخصصين في هذا المرض في مصر مثلا بس معروف أن رقم واحد فلان رقم اثنين فلان رقم ثلاثة فلان رقم أربعة فلان إذا ما لقاش الأولاني بيروح للتاني ما لقاش التاني بيروح للتالت عنده لستة كذلك المفترض في أهل العلم يكون عنده برضه رقم واحد فلان رقم اثنين فلان رقم ثلاثة فلان رقم أربعة فلان إذا وجد الأولاني خير وبركة ياخد فتواه ولا يخالفه.
نعم.
لأن العلماء بيقولوا فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.
نعم.
فكما أن فتوى العالم فتوى العالمي للعامي كالدليل للمجتهد فكما أن المجتهد لا يجوز له أن يخالف الدليل فلا يجوز للعامي أن يخالف العالم
ما احنا هنحتاج في دي نعرف اختيار المفتي لكن مضطرين نخرج فاصل دقيقتين ورجع مع حضرتك تاني فاصل ونواصل مع فضيلة الشيخ خليكم معنا عليكم ورحمة وبركاته وما زال الحديث الماسع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني متواصل يمكن كنا فضلتك قبل الفاصل بنقول مذهب العامي مذهب من يفتيه أحيانا في إنسان بيقعد يقول لي طيب أنا اللي هختار المفتي منين ما هو اختيار المفتي ده في حد ذاته بالنسبة له طمة كبرى هذا اختار ده هتقولوا لي لا ده ضلالي هختار ده تقولوا لي لا ده راجل علماني فأختار مين وإزاي أختار المفتي
هو أصل الكلام ده له تتمة برضه
نعم
يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد
نعم الله
تمام
نعم.
فهو طبعا الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب إذا واحد راح نقى مفتي على كيفه على مقاسه على مقاس فتواه
نعم.
سيلقى الله متبعا لهواه
نعم.
يعني مثلا لما كنت مثلا ناس يقولي في طلاق قديما فكنت بعتهم عليك الفتوى في خلاف بين العلماء في الطلاق في الحيض يقع ولا لا رجل طلق ثلاث مرات مرنه مرة في الحيض فيقوم يدخل يستفسر الأول ده بيطلق في الحيض ولا ما طلقش. تمام.
بيجيز
بيدور على المفتي اللي عايزه.
نعم.
لكن هو ما بيعرفش في الاول, فبندخل على واحد يقول له ايه والله طلقت مراتي ثلاث مرات, مره في الحيض, يقول له الطلاق في الحيض يقع, يوم سايبه وراح للتاني. يقول له والله طلقت في الحيض, يقول لا انا على مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يقع.
نعم.
يشبط فيه.
نعم.
خلاص, هو ده المتبع الهواه. يشترط بالنسبه العامي في اختيار المفتي الا يكون متبعا لهواه.
نعم.
انه يتبع مفتي بتاع الرخص اللي شيخنا المطيع رحمة الله عليه كان يقول مفتي الرخص ومكتسح العزائم. تمام. يعني مش مخلي حاجة, كل حاجة حلال حلال حلال, لا يكاد يحرم إلا ما هو ظاهر التحريم. تمام. أخبرك إزاي. فالمستفتي في هذه الحالة إذا كان غير متبع لهواه, وفي عالم مشهور الدنيا كلها بتقول عالم وبيزكوه والكلام ده هو, فيوم ينطبع في صدري أن هذا هو الذي يصلح الإفتاء, فبيقوم يروح له عشان يأخذ فتواه. إذا كان غير متبع لهواه وعلى استعداد أن يقبل الفتوى سواء وافقت هواه أو خالفت هواه, فلا جناح عليه أن يتبع أي مفتي. لكن إذا كان هو أضمر في نفسه مفتي معين له صفات معينة, لقى مثلا أن أبو إسحاق الحويني ده راجل متشدد ومتعصب وما فيش حاجة عنده حلال والكلام ده, وفلان التاني بيقول حلال 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 والكلام ده, قال لك لا ده راجل معقد الدنيا مسودها, أنا هروح للي مفتح الدنيا ومزهزها والكلام ده. وراح علشان ده حيناسب حياته والكلام ده. هو ده اللي يذم. أما إذا كان في رجل اشتهر بين الناس بين رجل فاضل ورجل الكلام ده هو وأنا لا بأس بي.
طيب فضلت الشيخ برضو يمكن الإصلاح 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 كلمة عمالة تدب في دماغنا في الإعلام وفي الجرائد, وعلى الرغم من ذلك ما نرى كلمة دين تدخل في هذا الإصلاح. شايف حضرتك المناهج دي تبقى عاملة إزاي؟
طبعا أنا عايز أقول كلمة فيما يتعلق بالعرب.
نعم.
العرب أفضل جنس على وجه الأرض. أتكلم عن جنس العرب وليس عن أشخاص العرب.
نعم.
لا أتكلم عن أفراد العرب.
جنس
ففي العربي نفسه. ففي العربي أقوام لو ماتوا على ما هم عليه لا يستحقون إلا النار. لكن أتكلم على العرب كجنس وليس كأشخاص.
نعم.
وهذا متفق عليه بين علماء الدين إن العرب أفضل جنس. العرب لهم شخصية غير شخصية العجم, والعرب هم الذين يحملون الدين ويجددونه وليس العجم. وأرجو أن لا يفهم أحد أنني متعصب لجنس العرب لأفراد العرب. هي منطقة الشرق الأوسط دي اشمعنا هي المنطقة المشتعلة في العالم, واشمعنا كل الناس بيتقاتلوا عليها الغرب كله, لأن هذه هي المنطقة التي نزل فيها الأنبياء. ما نزلوا في أي مكان بدء من العراق إلى مصر هي دي البقعة التي ظهر فيها الأنبياء. نزل فيها آدم عليه السلام, مش في الهند كما بعض الروايات تقول في الهند والكلام ده, كل هذا لا يصح. كل الأنبياء إما كانوا في العراق أو كانوا في الشام أو كانوا في الجزيرة أو كانوا في مصر. بس فدي المنطقة المشتعلة, وكما نزل الدين فيها لن يخرج الدين إلا منها.
نعم.
عشان كده العرب لو استقاموا لاستقام العالم, العرب بالذات. وحبالك العرب كجنس فيهم فضائل كثيرة, هم أصحاب المروءات, والمروءة لا دين لها ولا بلد لها.
نعم.
ممكن تجد إنسانا كافرا وفي أعلى درجات المروءة.
نعم.
حاتم الطائي اللي هم يقول لك هذا كرم حاتمي.
نعم.
مات كافرا.
نعم.
وكان صاحب مروءة في إكرام الضيف والكلام ده.
نعم.
الشجاعة والنجدة والمروءة والشهامة والكلام ده لا دين لها برضو.
نعم.
ممكن تلاقي واحد كافر وشهم وممتاز ورائع ويدافع والكلام ده. فالعرب عندهم صفات, من ضمن الصفات أنهم يستيقظون بالتحدي. عشان كده التحدي أحد أهم الأسباب لإيقاظ المسلمين اللي هم أصلهم كانوا عربا.
نعم.
فاللي عايز يدعو العرب لازم يعرف تاريخ العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام.
نعم.
فالعرب جنس لا يصلح إلا بدين فقط.
نعم.
أي مذهب آخر بخلاف الدين ينزل العرب تحت الدين فقط. لك أن تعلم مثلا أن العرب أنفقت 80 عاما من حياتها في حربين لفحل وناقة، حرب داحس والغبراء وحرب البسوس.
نعم.
الحرب دي استمرت 40 عاما ودي 40 سنة.
نعم.
عشان فحل.
نعم.
وعشان ناقة. فلما يكون قضية تافهة، القضية دي تافهة ودي تافهة، يوم يقاتل 40 سنة عشان دي أو دي.
نعم.
والأوس والخزرج كانوا في الجاهلية شكلهم إيه؟
نعم.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأرسله الله عز وجل بالإسلام، استطاع في 10 سنوات أن يكون دولة تخاف منها أكبر دولتين في العالم، فارس والروم.
نعم.
بناس فقراء كانوا يقتسمون التمرات في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هؤلاء الذين كانوا يقتسمون التمرات في 10 سنوات، وهذا لا يعرف إلا لهم فقط من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، استطاع أن يكونوا دولة من فتات في الجزيرة، وكانوا على هامش الدنيا، فاستطاع أن يكونوا في صدر العالم.
نعم.
مين اللي رفعهم هذه الرفعة؟
الدين.
الدين.
نعم.
الغرب عندهم فصل، لأن صفاتهم الشخصية كده، يبقى بيزني وينتج ويشرب الخمر وينتج.
نعم.
ويقتل وينتج، غارق في الشهوات لكن لو دخل الشغل بينتج. تعال على أي عربي إذا وقع في الزنا لا يخرج منه، يزني ثم يزني ثم يزني ثم يزني، يشرب الخمر فيشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر. يعني الشهوات أول ما تجيلي مبلط الخط، ما بيقومش، لا يفيق من الشهوات. الغربي
بيفصل،
يفصل.
نعم.
اعتزاي، عشان كده هم متقدمون وأخذوا بزمام الدنيا وكل الفواحش عندهم.
نعم.
طب نحن متخلفون لماذا؟
تركنا
دي. لأن طريقتنا إحنا، صفاتنا الشخصية اللي إحنا خلقنا بها، أننا إذا دخلنا في الشهوات لا نفيق، ما عندناش فصل، ما بنفصلش.
نعم.
تمام. إمتى بقى نطلع من هذا المستنقع ونصل إلى نجوم السماء؟ بالدين وحده.
نعم.
من أول ثورة 23 يوليو، القومية العربية والجماعة العربية.
نعم.
والصراع العربي.
نعم.
الإسرائيلي. تمام. أول ما نقول الصراع الإسلامي اليهودي حنغلب، حننتصر، لكن العربي الإسرائيلي ما بننتصرش. تمام. القدس عربية، أكبر غلطة. يبقى إذن الرجل الأمريكي أو الأوروبي المسلم يقول لك دي مش قضيتي، دي قضية العرب. لما أقول القدس إسلامية يبقى كل مسلم في على ظهر الأرض يعتبر القدس دي قضيته.
نعم.
فلما فصلنا وقلنا القومية العربية والبعث العربي والمش عارف الكلام ده، ضاعت القضية كلها.
نعم.
فإحنا، وأنا أرجو من كل رجل يريد أن يوسع في هذه القضية أن يقرأ الفصل 27 من مقدمة ابن خلدون.
نعم.
عندما قال: العرب لا يصلحون إلا بدين أو ولاية دينية.
الله.
وأي الفصل ممتع في معرفة صفات العرب. فأنا النهاردة عندما أدعو العرب وعايز أخليهم يرتقوا إلى أعالي السماء، لابد أن أربطهم بالدين. أي مذهب آخر، ليبرالي اشتراكي ناصري يساري، الكلام ده كل ده بيحطوهم في الأرض. ومش عايزين بقى جماعة يقولوا لا أنتم متعصبين لمذهبكم، لا ده المذهب الليبرالي. أنا عايزهم يقرأوا تاريخ العرب، وهو الشاهد العدل اللي ما فيش حد يقدر يزوره. فلنقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، كيف ارتفع هؤلاء إلى مناط النجوم؟
نعم.
من كما قلت من يتقاتلون على فحل وناقة 80 سنة كيف استطاع أن يتوحدوا ودانت لهم الدنيا كلها؟
نعم.
نقرأ يعني.
نعم. فضلتك إحنا فضلينا سؤالين بس معانا يعني فقرة فيديو كده من رحلة حضرتك في ألمانيا برضو محتاجين نوريها للناس وحضرتك تعلق عليها. خليكم معانا هنشوف فقرة فضلت الشيخ في رحلته في ألمانيا وهنرجع نعلق عليها مع فضلته.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
الله أكبر. الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسول الله.
جزاكم الله خيرا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسول الله.
جزاكم الله خيرا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسول الله.
جزاكم الله خيرا.
Ist hier jemand, der den Islam annehmen will? Ist hier jemand, der den Islam annehmen will? Wir sind fast nur Muslime, ne? Ist bei den Frauen jemand, der Islam annehmen will? Aber wir wollen keinen gehen lassen. Ist hier jemand noch kein Muslim? Wir lassen heute nicht hier raus, ohne Islam anzunehmen. Inshallah. Er will Islam annehmen, oder? Allahu Akbar, dann soll er bitte nach vorne kommen.
قل
ذاك
أشهد
أن لا إله
إلا الله
وأن محمدا
رسول الله.
الحمد لله.
الله أكبر.
Ja, hier ist noch eine Schwester, inshallah, die Islam annehmen will.
Alhamdulillah.
Okay. Der Sheikh wird die Shahada vorsagen, inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist?
Ja.
Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah. Okay.
Beratun okhra aslamat? Tayyib. Quli ashhadu.
Ashhadu.
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
رسول الله.
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله. يعني قبل ما اختم الحلقة يعني تعليق حضرتك على هذه اللقطات وأخونا ياسين اللي هو شبه محمد مدني ده. حضرتك يمكن أنا شفت يمكن ده أكتر واحد كده حسيت بقرب مشاعر بينك وبينه حينما أعلن الشهادتين أمام فضيلتك.
والله الحقيقة اللقطات دي يعني أثارت شجوني يعني لأن طبعا هم الجماعة اللي قالوا أشهد أن لا إله إلا الله الثلاثة الأولانين يحيى وكريم وإبراهيم
دول ألمان عرب
لا ألمان
ألمان
جنسية ألمانية يعني.
نعم.
كلهم ألمان كانوا يعني غير مسلمين وبعدين أسلموا.
نعم.
واللقطة الثانية كانت لموسى وداود و
الأسماء دي فضلتك بعد الإسلام
بعد الإسلام نعم. فهم الحقيقة يعني اللي يعني نقاوة قوي وسايبين فيها أثرا كبيرا الحقيقة يعني.
نعم.
وحكيت أنا برضو حكيت عنهم برضو في يعني بس الحقيقة يعني لما شفت اللقطة دي حسيت إن قلبي اهتز يعني.
ربنا يبارك في حضرتك. فضلت الشيخ يمكن إحنا معانا سؤال قبل الأخير قبل ما نودع الناس يعني حرس الحدود اسم حضرتك كنت عامله الشريط
البرنامج
ويمكن وبرنامج يمكن بنتكلم عن فكرة الحفاظ على هوية هذه الأمة المسلمة لن يتأتى إلا من خلال علم الحديث.
نعم.
حضرتك شايف ده ازاي عشان نوضح للناس يعني؟
شوف كل شيء قديم لا يأتينا إلا عن طريق النقل، يعني من 100 سنة لو واحد حكى حكاية من 100 سنة أو 1000 سنة أو 500 سنة أنا بقول له هو أنت كنت عايش؟ رأيت بعينيك؟ ما مستندك؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الحدث. فديننا أميز ما فيه الذي يحسدنا عليه غيرنا، حتى مارغوليوس المستشرق المحترق على الإسلام وأهله حتى وجلد سعر كمان كان يقول ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. ليه؟ لأن احنا عندنا لو الراوي غمض عينيه بس بنعل الحديث، لو غفل عن وهو قاعد حلقة الشيخ بنعل بالحديث. مثلا الأناجيل، الانقطاع الموجود في إسناد الأناجيل بال300 سنة كما حرره ابن حزم في الفصل واتكلم كلام رائع، لكن احنا عندنا يعني مثلا هقول قصة طريفة. يحيى بن معين مرة في جلسة من الجلسات الشيخ بيملي ويحيى بن معين جالس، يحيى بن معين ده إمام جرح التعديل أبو زكريا معروف، فكانوا الرحلة بيجوا من بلاد على رجليهم وبتاع، فواحد من ضمن الرواه تعبان قوي فقاعد استند لساريه من المسجد وعمال يكتب ورا الشيخ، وبعدين خدته سنة من النوم من التعب، فيحيى بن معين سابه بس عرف نام امتى وبدأ يدون نام من عند الحديث الفلاني. الشيخ مثلا قال 10 أحاديث وهو نايم، ففاق من النوم لقى الشيخ بإيه كان واقف قبل ما ينام قال حدثنا فلان فلان أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام نايم. وبعدين بعد مثلا 3-4 دقائق الشيخ كان قال إسناد وبدأ يقول المتن، فقام مركب المتن ده على الإسناد الأولاني. حتى زي فيحد معين إيه سابه وكتب الأحاديث التي نام فيها التي نام فيها. فلما حدث هذا الرجل بهذا الحديث قال له كذبت إنك كنت نائما وهذا الإسناد ليس لهذا الحديث، واخد بالك إزاي؟ فكانوا حرص فعلا، كان يجلس في الحلقة يبص على ده يمين وشمال والكلام ده ويراقب الرواه ويكتب وسجل في تواريخه، لأن يحيى بن معين له أكثر من 17-18 راوي بل أكثر من كده فيما أتصور. أنا كنت جمعت الذين كتبوا التواريخ عن ابن معين تقريبا داخلين على حوالي كم 30. عباس الدوري وابن محرز وابن والهيثم وغيره، يعني مجموعة من الرواة عن ابن معين أشهرهم عباس بن محمد الدوري له تاريخ ابن معين. فأنا عايز أقول كل ديننا دين نقلي بيسموه سماعي. سماعي ليه؟ خدناها عن طريق السمع. فإحنا عندنا أسانيد متصلة وعندنا قانون. مارغوليوس نفسه كان بيحسدنا إحنا على هذا العلم الذي وفق الله عز وجل هذه الأمة علماء إلى وضع هذا القانون. فعلم الحديث هو كما قال ابن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
إسناد من الدين.
تمام. وقال الإسناد السلاح المؤمن فإذا ألقاه فبأي شيء يقاتل.
الله.
فأنا هعرف الصحيح من الضعيف إزاي؟ مش لازم أوصل للذين نقلوا الأخبار. أعرف مدى صدقهم والكلام ده. فعشان كده بنقول الحفاظ على هوية الأمة إنما يكون بعلم الحديث، لأن إذا ضاع علم الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر ولا جفت المحابر كما يقول الذهبي. واخد بالك؟ فعشان كده بنقول الحفاظ على هذا العلم وتعلم هذا العلم هو الذي يحفظ هوية الأمة. ليه؟ القرآن والحمد لله منقول بالتواتر الجيل عن الجيل, ما فيش حد يقدر يقول في القرآن ولا يحط نقطة ولا يحط فصلة ولا يحط حرف ولا شكل ولا كلام دي محفوظ. بقيت السنة هي المبينة لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه آيات كثيرة مجملة, والإجمال يكثر فيه الإشكال. ليه؟ لأن طالما لفظ مجمل
يحتمل أوجه,
يحتمل أوجه. فيا ترى ده ولا ده ولا ده. تأتي السنة تعين معنى من المعاني الثلاثة أو الأربعة. عشان كده قال يحيى بن أبي كثير ومجاهد وعكرمة والجماعة دول, السنة قاضية على القرآن. اللفظ ده كتير من الناس مش فاهمينه. مش فاهمينه. يقول لك ازاي السنة قاضية على القرآن, هو مين أقوى من مين ومين تابع لمين؟ لازم يفهموا معنى السنة قاضية على القرآن. من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل في الخصومات. خلاص. فأنا مثلا إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, القرء هنا حيض أم طهر. تروح لأهل الكوفة يقول لك حيض. تروح لأهل الحجاز يقول لك طهر. طب امرأة طلقت تبتدي تحسب العدة من الطهر ولا من الحيض؟
نعم.
مثلا ده هيترتب عليه حكم شرعي.
نعم.
تمام. فتقوم السنة تدخل في المسألة دي تفصل لك ده طهر ولا حيض.
نعم.
خلاص. يبقى السنة قضت للمعنى الأول على الثاني أو للثاني على الأول,
مش قضت بمعنى اللي هو
مش يعني بمعنى غلبة مقدمة
القرآن ومقدمة على القرآن.
بالضبط كده.
نعم.
الناس فهم أنها قاضية على القرآن أي مقدمة على القرآن, الكلام ده غير صحيح.
نعم.
قاضية أي عينت معنى من المعنيين أو من الثلاثة.
نعم.
فالناس اللي عملين يضيعوا السنة دلوقتي وقول لك نحن القرآنيون, مقصدهم الأساسي تضيع القرآن.
نعم.
لأن السنة حفظت الخلاف وضيقته. النهاردة لما يكون القرآن كما قال عمر الخطاب القرآن حمال ذو وجوه, تخيل لو السنة مش موجودة ممكن يبقى في المسألة 30 قولا.
نعم.
بدل 3 أقوال يبقى 30 قولا
أحيانا. نعم.
مثلا.
نعم.
فيبقى أنا لما يكون السنة حصرت الخلاف في 3 أوجه يبقى ده أقرب إلى الاتفاق ولا يبقى في 30 قول؟
أقرب إلى اتفاق السنة.
عشان كده السنة مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والبيان والمبين عموما ما بيدخلوش الإشكال.
نعم.
أمال اسمه مبين ليه؟
نعم.
مبين عشان أم يوضح المسألة.
نعم.
وكما قال يحيى بن أبي كثير القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.
نعم.
ليه؟ لأنها بيان.
نعم.
قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم, وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا عايز أقول علم الحديث هو العلم الذي يحفظ لنا البيان, بيان القرآن. فلو جاز أن يضيع هذا البيان لحصل إشكال كبير بسبب أن اللفظ القرآني ممكن يحتمل أوجها كثيرة. فعشان كده أنا بقول دراسة علم الحديث ودراسة أصول الفقه كلاهما ضروري مع اللغة العربية, مع دراسة العربية ضرورية جدا لأي مقاتل يقف ليدافع عن مصادر الأصلية.
نعم. طيب فضلتك السؤال قبل الأخير خلاص هو يعني. عندنا المؤسسة الرسمية لما يجي كلام عن النقاب 40,000 محاضرة في الشرق الأوسط تحصل, والشيوخ الأصغر هم يخرجوا في المحاضرة والنقاب عادة ختان نفس الكلام, برضو عايزين نعرف لماذا لا يرد علماء المؤسسة الرسمية على أمثال هؤلاء لما بيطعنوا في البخاري وبيطعنوا في السنة بنفس القوة اللي بيتكلموا فيها عن الختان وبنفس القوة اللي بيتكلموا فيها عن النقاب؟
والله هذا سؤال يعني هم أحوج الإجابة إليه مني.
نعم.
أنا لا أدري يعني. طبعا أنا برضو عندي يعني استغراب شديد إن القضايا الكبيرة زي الطعن على البخاري والكلام ده هو متروكة. هل يا ترى لأن ليس فيهم متخصصين أكفاء للرد؟ أنا أشك في هذا لأن أنا عارف أن في ناس أكفاء. طب هؤلاء الأكفاء ليه ما خرجوش النهاردة؟ أنا مش ممكن يعني يفضحني في ميدان وصالحه في حارة.
نعم.
الكلام ده كلام غير صحيح. طالما رجل طلع واتكلم على قناة فضائية يسمعه الملايين ينبغي أن يرد عليه في قناة فضائية برضو يسمعه الملايين.
نعم.
فأنا ما شايف لحد الآن حتى في الفضائيات أي واحد يتبع المؤسسة الرسمية له في علم الحديث.
نعم.
مع أنني أعتقد أن الأزهر فيه فضلاء وكثيرون في علم الحديث.
نعم.
فأنا عايز أفهم يعني هل هم ما خرجوش لأن ما فيش حد دعاهم؟ هل ما عندهمش طريقة توصيل المعلومة؟ رجل أكاديمي بيقدر يقول درس في محاضرة مثلا؟ نعم. أنا مش فاهم ما هو العذر الحقيقي. نعم. لكن طبعا أنا حزين. نعم. بلا شك. نعم. أن المؤسسة الرسمية تخلت عن دورها في هذا.
نعم.
وينبغي أن المؤسسة الرسمية تجيش كل ما عندها للزود عن دين الله، لأنهم على الأقل بياخدوا مرتباتهم عشان كده.
نعم.
هو النهاردة لما بياخدوا الراتب بياخدوا عشان إيه؟
نعم.
بياخدوا عشان يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى،
ويبين دين الله جل
وعلا، ويبين الدين للناس.
نعم.
إحنا عايزين الثقة ترجع من العوام مرة أخرى في مؤسسة الأزهر. أنا مش عايز حد يتصور في يوم من الأيام إن الأزهر لما يسقط إحنا بنفرح، بالعكس. ده أنا بقول الأزهر ده ظهري أنا. النهاردة لما يكون علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية معانا على نفس الخط، هم قوة لي وأنا قوة لهم. هو أنا لما بدافع عن السنة وبدافع عن البخاري، ما هو بدافع عن شغلهم.
نعم.
عن عمليهم هم،
مش طمعان في منصب عندهم،
مش طمعان في منصب ولا.
نعم.
طمعان في حاجة.
نعم.
تمام. فأنا لا شك أنا في رصيدهم.
نعم.
مداء الرصيد بتاعهم.
نعم.
وهم لما يكونوا معايا ما يطمعش فيا واحد من هؤلاء ويستفرد بيا وياخدني بره
ويقول لك انت مش متخصص، مش
أزهري. انا ورايا. من يشهد لي.
نعم.
وانا عايز اقول برضو يعني التفطيس المستمر فينا. وانا معلش انا عايز اقولها لان دي هذه نفثة مصدور، يعني كاننا يعاملوننا كالنبت الشيطاني.
نعم.
ان صح هذا التعبير طبعا. نعم. يعني التعبير
هبطنا عليهم من حته ثانيه،
بس ايه يعني مش معترف بينا.
نعم.
خلاص من قبل المؤسسة الرسمية. أنا قلت أكثر من مرة لما وزارات الأوقاف مثلا بتدعونا في الدول العربية، مش هقول لك طريقة الاستقبال ولا إن السيارة اللي هتاخدنا تحت جناح الطيارة ولا استقبال في الديوان الملكي ولا
فنادق
الكلام ده كله ملوش قيمة.
نعم.
ملوش قيمة. لكن لما أروح هناك ألاقي مثلا وكيل وزارة الأوقاف في أكثر من دولة يشكرني.
نعم.
ويقول لي طيب ما هي أفضل الطرائق الدعوة عشان نقدر نوصل دعوة العوام؟
نعم.
فأقول له كذا 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 كذا، يقول لي طب هل ممكن نجمع لك الأئمة والخطباء علشان تديهم خبرتك؟
نعم.
كيف أحضر محاضرة؟
نعم.
إزاي أعمل خطبة؟
نعم.
وقد حدث بالفعل.
نعم.
في أكثر من زيارة لي لأكثر من بلد يجمعوا لي الأئمة والخطباء في العاصمة.
نعم.
وادي لهم محاضرة إزاي أنا أقدر أوصل معلومة، أوصل لقلوب الناس والكلام ده.
إحنا عندنا هجوم بقى هنا.
أنا النهاردة بقول طيب ما أنا بلدي أولى بي. ليه لماذا نعزل عن المساجد، مساجد الأوقاف؟ ليه نعزل عن مساجد الأوقاف؟ ليه يقول لك ممنوع تبقى في المسجد الفلاني وممنوع تبقى في المسجد العلاني وممنوع تروح المكان الفلاني؟ ما هو ده المصلحة مين؟ أنا رجل بخاطب من المدينة في قناة فضائية، فكيف أمنع من مسجد فيه عدة مئات أو مثلا عدة ألوف؟
نعم.
والكلام ده النهاردة المعاهد العلمية التابعة لوزارة الأوقاف، أنا قلت أكثر من مرة أنا على استعداد أن أقتطع من وقتي وأذهب لأعلم هؤلاء كيف يحضرون الخطبة. أنا العلم قليل بس أكثر منهم.
نعم.
اكثر من، مش هقول منهم كلهم.
نعم.
اكثر من بعضهم.
نعم.
واحنا العينه بينه خطبه الجمعه بتبقى علقه سخنه، ما انتش عارفه تصلي فين. نعم. والعالم يروح هناك يناموا في الخطبه وبتاع، الراجل ما يقولش حاجه
زي راوي الحديث،
مش مذاكر حاجه ولا. نعم. عامل حاجه.
نعم.
فانا بقول لماذا لا يستفاد بخبراتنا؟ لماذا يقال ان القنوات الفضائيه هي سبب التطرف والكلام ده؟ طب ما القنوات الافلام والطرب والرقص والطبل والزمر، ليه ما بسمعش كلام عن هذه القنوات؟
نعم.
وان هذا فجور لا يجوز والكلام ده.
نعم.
ليه انزل كتاب واخذ من خزينه الدوله ومن حق ومن اوقاف المسلمين عشان انشر كتاب الختان ليس من الاسلام والنقاب عاده وليس عباده، وما انشرش كتاب ان التبرج والاختلاط حرام؟ ما هو ده، ما دي، ما الكلام ده، ما هو ظاهر للعيان.
نعم.
ليه 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 الله عز وجل يقول ويل للمطففين؟ لما أنا يحصل نوع من هذا التطفيف لمصلحة مين؟
نعم.
ما احنا حريصين جدا، احنا وانا بقول احنا صمام امان للبلد. ليه؟ لان احنا نلقي علما صحيحا والكل عارف هذا الكلام. وأنا عندما أذهب إلى مسؤولين أو الكلام ده يقولون هذا الكلام وهذا شيء لا ينكر، صمام أمان. ليه؟ فكر مستقيم، فكر مستنير، ما فيش فيه تعقيد، ما فيش فيه تهييج، ما فيش فيه الكلام ده، كل ده احنا بنعمله. يبقى احنا صمام امان، ينبغي ان نعطى فرصة ومفيش حد يفطس فينا وكل شوية انتوا مين وعندكم ايه وبأي صلاحية بتتكلم وانت اصلك لسانس ألسن وما درستش، ما تبصش لسانس ألسن، انا ودعت كلية ألسن ورميت خلف ظهري لما علمت ان الامة تحتاج الى علماء، تمنيت ان اكون واحد منهم وان لم اصل الى ما اريد، واتمنى ان اصل الى ما اريد وان اكون من اهل العلم. لكن انا يعني كرست حياتي كلها وجهدي كله عشان ابقى احد المشتغلين بعلم الحديث وانضم الى هذه الكتيبة، لان شفت ان ما فيش حد كتير في المسألة دي. عندنا اطباء بالملايين ومهندسين بالملايين، لكن الشيوخ قلة اللي هو المتخصصين. فانا عشان كده انا بقول الحقيقة قوة المؤسسة الرسمية هي قوة لنا، وقوتنا قوة تضاف الى قوتهم. وليس من الحكمة ان انا افطس فيها. يعني انا اخيرا هختم بحاجة، لما منع الأخوات المنتقبات من دخول الامتحانات في الجامعة، وبكل الأسف لازال هذا ساريا، وفي بعض المحافظات واخدين قرار من المحكمة العليا الدستورية، قرار لا ينقض. بنت من البنات أتتني وهي منتقبة وراحت على باب الجامعة ودخل بالنقاب، فوقفها الحرس على باب الجامعة، فقالت له أنا معايا أمر أهو، واخد الحكم معاها، أخذ الحكم أقطعه ووضعه تحت حذائي وقال لها روح يا شطرة اشتكيني،
ويطالبوننا أن احنا نحترم القانون.
تمام.
نعم.
وجات البنت بتقول لي ماذا أفعل، والكلام ده متكرر، واخد بالك. ففي أثناء الهجمة دي الجماعة اللي هم مش على خطنا في البتاع قاموا هجموا على الأزهر هجمة شرسة.
نعم.
تمام. واحنا كنا بننتقد ايضا موقف الازهر من المساله.
نعم.
فانا عارف ان هم بيكرهوا النقاب كره العمى، بس قال لك النقاب ليس من حق الجامعه ولا حق الدوله تعمل على منتقبه، لان دي حريه شخصيه.
نعم.
خلاص. اذا انا منطلقي غير منطلقهم. نعم. انا لما انتقدت المؤسسه الرسميه انذاك انتقدتها في حكم جزئي، لكن هم عايزين يهدموا المؤسسه الرسميه، فواقفين معايا في نفس الخندق، فأنا فطنت إلى هذا فقلت نفرق بينهم. قلت هم واقفين معانا علشان لما واحدة تتبرج ونيجي نقول لها لا يجوز، يقول يا أخي احنا وقفنا معاكم في النقاب،
وقفوا
معانا في التبرج، دي حرية بالضبط كده، دي حرية شخصية. ففطننا أنهم لا يريدون الحكم الجزئي في النقاب، بل يريدون إسقاط المؤسسة الرسمية. ويستغلون احنا معاهم
عشان نضرب،
المؤسسة الرسمية. والكلام ده نحن نفطن إليه الحقيقة. فأنا أتمنى الحقيقة أن يخرج الأكفاء.
نعم.
المتخصصون في علم الحديث
يردوا عن
هذه، وتفسح لهم يفسح لهم المجال في الفضائيات وفي الصحف والكلام ده عشان يردوا على هذا الخطأ، لأن احنا قلة برضو.
نعم.
يعني مهما كنا احنا قلة أمام هذا الزخم الكثير، وإن كنت أعلم يقينا أننا منصورون برغم أننا قلة.
فضلت الشيخ أنا بختم حديثي مع حضرتك بس بكلمة، إحنا رمضان على الأبواب، بعض النصح كده لبعض إخواننا من المسلمين والمسلمات، يعني عشان يحافظوا على دينهم ودين أجدادهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أقول يعني الدين على ثلاثة مراتب كما ورد في حديث جبريل عليه السلام، الإسلام والإيمان والإحسان. قبة الدين هو الإحسان، والإحسان ده يعني مترتب على قوة المراقبة. الصيام هو الشعيرة التي تمثل قمة الدين ألا هو الإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن الصوم يعود للعبد أيضا زي الصلاة وغيره، بدليل أنه إذا لم يصم عذب. قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه يتحقق فيه منزلة المراقبة والإحسان. بيبقى الواحد ما بيصليش لكن ما قدرش يفطر رمضان، بيبقى الواحد في البيت حيموت من العطش والتلاجة موجودة وفيها العصير وفيها المية ويمسك الإزازة كده يمشيها على وشه وبتاع ويقول لها هيت لك وما عرفش يشرب برغم أنه لوحده. تمام. ده حقق مرتبة الإحسان التي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استطعنا أن نخرج من هذا الشهر يعني بتحقيق مرتبة الإحسان ليس في الصوم فقط بل في بقية العبادات يبقى استفدنا هكذا في شهر رمضان.
فضلت الشيخ شكرا جزيلا على يعني تلبية حضرتك دعوتنا سهرة خاصة. والحقيقة يعني أنا أستطيع أن أقول الآن أنه كان مسك الختام لهذا البرنامج قبل أن نتوقف في شهر رمضان. باسمكم وباسم المسلمين في كل مكان بشكر فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية في طاعته وفي مرضاته دائما. وإن شاء الله يكون الشيخ يعني رضى عننا في الحلقة ويبقى لنا لقاءات إن شاء الله نسعد به دائما في القضايا المهمة اللي تهم القطاع العريض من المسلمين في العالم العربي والإسلامي على السواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. نلقاكم على خير بعد رمضان. دمتم في حفظ الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Mama.